إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن مسألة العذر بالجهل من المسائل الدقيقة الكبيرة التي تحتاج إلى فهم وبصيرة لتمييز ما يتعلق بها من المباحث، لا سيما وأنها من المسائل الخطيرة التي ينبني عليها حكم بالتكفير إذا تكلمنا على العذر بالجهل من في مسائل الإيمان والكفر، ينبني على ذلك حكم بالتكفير وما يتبعه من أحكام في الدنيا والآخرة. ومعلوم ترهيب الشرع عن الإقدام على التكفير بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فالأمر ليس باليسير ولا ينبغي أن يتكلم فيه إلا العلماء الراسخون، لا مجال لطلبة العلم أو أنصاف المتعلمين أو غير ذلك ممن لم يتأهلوا، لا مجال لهم في الخوض في هذه المسائل الكبيرة التي ينبني عليها مثل هذه الأحكام الخطيرة. ومعلوم أن العلماء لهم قولان في هذه المسألة، فمنهم من يعذر ومنهم من لا يعذر، وقد وقع نزاع كبير في هذه المسألة وكلام كثير وخوض في هذه الأيام الأخيرة، لا سيما مع ما يعلم للأسف كالعادة من التراشق بالألفاظ والتنابز بالألقاب، فالذي يعذر يرمي من لا يعذر بالخروج أو التكفير أو نحو ذلك، والذي لا يعذر يرمي من يعذر بالإرجاء ونحو ذلك، وما يتبع هذه الأشياء من عقد الولاء والبراء والتعصب والمراء والخصومات في الدين، فعظمت البلية بذلك. وقد كلمني غير واحد من الإخوة من قديم في إيضاح هذه المسألة في ضوء الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم وأقوالهم، وهذا هو أوان الخوض فيها على حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وفي مقامنا هذا نتعرض لهذه المسألة في صورة مباحث ومهمات تنتظم بها المسألة إن شاء الله تعالى وتزول الإشكالات الواردة فيها. المبحث الأول وهو مقدمة مهمة تنبني عليها المسألة برمتها، وهو الكلام في مسألة كبيرة ومهمة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين. ومعنى هذه المسألة الكلام في الأشياء التي يلابسها الإنسان والأمور التي يتعرض لها من جهة الحسن والقبح، فالأشياء الحسنة والأمور الحسنة وكذلك الأشياء القبيحة والأمور القبيحة، هل يمكن إدراك ما فيها من الحسن والقبح بمجرد العقل أم لا؟ وهل يترتب على هذا الإدراك حساب وجزاء أم لا؟ فهذان طرفان للمسألة. الطرف الأول إدراك الحسن والقبح في نفس الأشياء. الطرف الثاني ترتيب الجزاء وما فيه من ثواب أو عقاب بناء على إدراك الحسن والقبح من خلال العقل. فعندما نتكلم مثلا على التوحيد والصدق والأمانة وصلة الأرحام وبر الوالدين وما أشبه ذلك، فهذه أمور حسنة طيبة. وإذا تكلمنا على ضد ذلك من الشرك والكذب والخيانة وسائر المعاصي والمنكرات فهذه أمور قبيحة خبيثة. فبأي شيء أدركنا الحسن والقبح في هذه الأشياء؟ هل عرفنا حسن الأشياء الأولى وقبح الأشياء الثانية بمجرد العقل أم لا بد في ذلك من دلالة الشرع؟ وإن كان للعقل نصيب في إدراك الحسن والقبح، فهل يترتب على ذلك جزاء في صورة ثواب أو عقاب، فيقال من صدق أو أدى الأمانة أو فعل كذا فله من الثواب كذا، ومن كذب أو خان أو فعل نحو ذلك من المنكرات فله من العقاب كذا؟ هذه صورة المسألة. في هذه المسألة طرفان ووسط. الطرف الأول طرف المعتزلة الذين يقولون الحسن والقبح يثبتان بالعقل ويترتب عليهما الجزاء وإن لم يرد الشرع. انتبه معي جيدا، ومعذرة لو اختصرت في بعض المباحث لأنها طويلة، فسأحاول إيصال المعلومة قدر الإمكان. المعتزلة يقولون الحسن والقبح يثبت بالعقل فقط، يثبت بمجرد العقل، ويترتب على ذلك الجزاء وإن لم يرد الشرع. والنزاع هنا يبدو ويظهر في أعظم المسائل التي تدخل تحت مسألة التحسين والتقبيح، وهي مسألة معرفة الله عز وجل. فالمعتزلة يقولون معرفة الله تعالى تثبت بالعقل، ومن خالف في ذلك فهو معاقب وإن لم يأته شرع. فالكافر عندهم مؤاخذ ومعاقب وإن لم يأته رسول وإن لم ينزل عليه كتاب. لماذا؟ يقولون لأن التوحيد يعلم حسنه بالعقل، ولأن الشرك يعلم قبحه بالعقل، فدلالة الشرع على ذلك إنما هي دلالة تأكيدية فقط، ليست دلالة تقام بها الحجة، لأن الحجة قائمة أصلا من خلال العقل. تمام؟ الطرف الثاني طرف الأشاعرة الذين يقولون الحسن والقبح يثبتان بمجرد الشرع فلا دور للعقل في ذلك أصلا. فما علمنا ابتداء أن التوحيد حسن، انتبه معي جيدا، ما علمنا ابتداء أن التوحيد حسن إلا من خلال الشرع، وما علمنا أن الشرك قبيح إلا من خلال الشرع، وما علمنا أن الصدق حسن إلا من خلال الشرع، وما علمنا أن الكذب قبيح إلا من خلال الشرع. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني العقل لا مجال له لإدراك الحسن والقبح أصلا، وإنما الحسن، هذه العبارة المشهورة عندهم، ومن درس منكم في الأزهر زي حالاتي يعرف الكلام ده كويس، يقول لك إيه؟ الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. مش كده ولا إيه؟ محدش فيك أزهري؟ طيب الحمد لله الذي عفا. خلاص؟ يبقى الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني ما ذكرته لك، لا مجال للعقل أصلا في إدراك حسن أو قبح.
وبالتالي طبعا لازم المسألة بما إن التحسين والتقبيح لا يدرك إلا بمجرد الشرع، لازم المسألة أنه لا حساب ولا جزاء إلا بناء على الشرع، فلا يعاقب إنسان ولا يثاب إلا بعد ورود الشرع إليه. الطرف الثالث هو الوسط، أو المذهب الثالث هو الوسط، وسط بين طرفين. طالما قلنا وسط بين طرفين يبقى ده مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة. فأهل السنة وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الملل. يقول أهل السنة: فرق بين إدراك الحسن والقبح وبين ترتيب الجزاء على الحسن والقبح. ثاني، فرق بين إدراك الحسن والقبح وبين ترتيب الجزاء على الحسن والقبح. فأما الإدراك فللعقل فيه مجال، فالعقل بمقتضى طبيعته التي خلقه الله عليها وبمقتضى تمييزه وبصيرته وبمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها يمكن من خلال ذلك إدراك الحسن والقبح في نفس الأشياء. فالصدق في ذاته حسن، والعقول والفطر مفطورة على إدراك ذلك. يعني أنت لما تيجي للطفل الصغير الذي هو بعد في طور الطفولة لم يصل إلى قضية التمييز الأتم أو الأكمل، فإنك تجده يستقبح الكذب، صحيح ولا لا؟ يشعر بالخجل، يعني لما يجي يكذب يتكسف زي ما احنا بنقول كده، ولما يصدق يحرص على إظهار هذا الصدق، يقول لك مثلا: شفت يا أبي أنا أصدق في الحديث وأنا أقول الصدق وأنا لا أكذب. إذن هو يعلم بمقتضى فطرته أن هذا الأمر من الجادة السوية الذي هو الصدق، وأن ضده من الأمور الخبيثة التي لا تستحسن، وكذلك الأمر في سائر المستحسنات والمستقبحات. خلاص، إذا إدراك الحسن والقبح في نفس الأشياء ثابت، الأشياء في ذاتها تشتمل على الحسن والقبح، فالصدق في ذاته حسن، والكذب في ذاته قبيح، والتوحيد في ذاته حسن، والشرك في ذاته قبيح، وهلم جرا، والعقل يدرك ذلك، والعقل يدرك ذلك. يبقى الجزئية دي ردنا بها على مين؟ على الأشاعرة الذين يقولون لا إدراك للحسن والقبح بالعقل أصلا. الجزئية الثانية يقول فيها أهل السنة: وأما ترتيب الجزاء على ذلك ثوابا أو عقابا فلا يكون إلا بعد ورود الشرع. الصدق حسن، طيب من صدق يكافأ أو لا يكافأ؟ يجازى أو لا يجازى؟ الكذب قبيح، من كذب يعاقب أو لا يعاقب؟ قضية معرفة الله سبحانه وتعالى التي هي الأساس، لا شك أن التوحيد معلوم حسنه في الفطر، وأن الشرك معلوم قبحه في الفطر. طيب، من أشرك بالله سبحانه وتعالى هل يعاقب على ذلك أو لا؟ لا بد من ورود الشرع. يبقى الجزئية دي ردنا بها على مين؟ على المعتزلة. فكان مذهب أهل السنة وسطا بين هذين المذهبين، وأدلتهم على ذلك كثيرة جدا. بالنسبة للجانب الثاني الذي هو جانب الثواب والعقاب، لأن هذا هو الذي يكثر عليه الكلام كثيرا، وهذا هو ما يتعلق بمسألتنا أصلا، مسألة العذر بالجهل تنبني على جزئية الثواب والعقاب بشكل كبير. فأهل السنة يستدلون بالنصوص القطعية في الكتاب والسنة التي تدل على أنه لا جزاء إلا بعد ورود الشرع، كما في قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وبالتالي فمن لم يبلغه هذا القرآن لا يدخل تحت هذه الآية، كما في قوله تعالى أيضا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا, وقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين, وقوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه الأدلة القطعية تدل على أنه لا عقاب ولا مؤاخذة في الآخرة إلا بعد ورود الشرع, لا بد من بعثة الرسول ولا بد من ورود الرسالة للناس حتى يحاسبوا بمقتضى ذلك. طيب هذه الجزئية المتعلقة بالثواب والعقاب, الجزئية المتعلقة بإدراك الحسن والقبح في نفس الأشياء نكتفي فيها بدليل واحد فقط حتى لا نطيل المقام, وهو قول الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. في موطن الدلالة في قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, أي إن الله تعالى لا يأمر بما يعلم في العقول والفطر أنه فحشاء, فلولا أنه عرف من قبل في دلالة العقل والفطرة أن هذا الأمر فحشاء أو أنه خبيث أو أنه منكر أو أنه قبيح لما استحق ذلك. واضح الكلام ولا إيه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني لازم يكون معروف قبل كده في دلالة العقل والفطرة أن هذا الأمر من الفحشاء, يبقى لم نستفد كونه من الفحشاء بمجرد أن الله تعالى نهى عنه. هذه حقيقة مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة بيقول لك إيه؟ إن إحنا ما نعرفش إن الشيء ده حسن أو قبيح إلا لما الشرع يقول, وانبنى على هذا أمر خطير علشان تعرف إن المسألة دي يعني ليست تنزيها وليست تعظيما لقدر الشرع. انبنى على هذا أنه يجوز أن يأمر الله تعالى بما نهى عنه عنده وأن ينهى عما أمر به, يعني يجوز أن يأتي الشرع بخلاف ما ورد عليه الآن. ممكن يجوز أن يأمرنا الله تعالى بالشرك وأن ينهانا عن التوحيد وأن يأمرنا بالمعاصي والسيئات وأن ينهانا عن الطاعات والقربات. ليه؟ لأن الأمر كله تبع لمجرد المشيئة, وده مبني على أصل آخر اللي هو إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. علشان ما نخدش في المسألة أكثر من كده, هذا مذهب خطير لابد أن يعرف أنه مخالف للشرع. فالشرع يدلنا على أن الأشياء في ذاتها حسنة أو قبيحة وأن العقل يمكن له إدراك ذلك كما في هذه الآية وكما في كثير غيرها. فهذا هو المبحث الأول, مقدمة أولى التحسين والتقبيح العقلي. فائدة هذا المبحث في مسألتنا عندما نتكلم على مسألة العذر بالجهل أو غير ذلك من الأعذار, عندما نتكلم على العذر بالتأويل أو الخطأ أو النسيان أو الإكراه إلى غير ذلك, هذا كله مبني على ماذا؟ مبني على قضية الثواب والعقاب, لأن هي دي الثمرة الحقيقية. الثمرة الحقيقية لقضايا الإعذار هي مسألة الثواب والعقاب. فالذي نستفيده من هذا المبحث أن أهل السنة مجمعون على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية, لا ثواب ولا عقاب إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية وبعد ورود الشرع إلى المكلف. دي الخلاصة اللي تكتبها عندك. المبحث الثاني عارض الجهل. عارض الجهل عندنا في أصول الفقه ما يسمى بعوارض الأهلية. ما يسمى بعوارض الأهلية يعني إيش عوارض الأهلية؟ يعني الأشياء التي يسقط بها التكليف عن المسلم، لأنه من مباحث الأصول الكلام في التكليف الشرعي. وبالمناسبة مسألة التحسين والتقبيح دي بيطرحوها في الأصول مع أنها مسألة عقدية، ولهذا تعرف خطورة الكلام في علوم الآلات من غير تأصيل عقدي. دي فائدة عارضة وتنبيه مهم جدا، علشان تاخد علوم الآلات لازم تاخدها من واحد سلفي، ما ينفعش تاخدها من واحد مبتدئ، بالذات الأشاعرة. فعلم أصول الفقه مثلا مليء بالمسائل العقدية، بل تشخيص علم الأصول أنه ترجمة لمعتقد من يتكلم فيه. يعني علم الأصول ده لا يكتب فيه المصنف إلا ترجمة لعقيدته من خلال مسائل الأصول التي يبحث من خلالها في الأدلة الشرعية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا مسائل الدين اعتقادا أو عملا بناخدها منين؟ منين؟ من النصوص، من الأدلة. ولا في حد عنده كلام تاني؟ من النصوص، من الأدلة الشرعية. طب أنا علشان أستنبط الحكم من النص مش لازم يكون عندي قواعد وأصول وطرائق استدلال؟ هو ده الموجود في علم الأصول. طيب طرائق الاستدلال التي يتعرض بها للنصوص علشان تأخذ منها أحكام في العقائد أو الأعمال، لا بد أن يطوع هذا لما يعتقده الشخص ابتداء. يبقى واحد يعتقد أن الله تعالى لا يتكلم وأن كلامه مخلوق، لا بد أن يطوع علم الأصول ليخدم هذه العقيدة. وده موجود أمثلة كثيرة جدا، لذلك تلاقي في مباحث الخطاب الشرعي وفي غير ذلك عندما صنف في الأصول من الأشاعرة تجد أمامك باستمرار الكلام النفسي والخطاب النفسي ودلالة الأمر والنهي، وهل بينهما فرق أم لا، ماذا كل مبني على اعتقادهم في مسألة الكلام. فالحاصل أنه لابد لك أن تنتبه انتباها شديدا في مثل هذه المقامات. فعندنا ما يسمى بعوارض الأهلية التي تتعلق بمسائل التكليف الشرعي، فالتكليف الشرعي له شروط، لا يكلف إلا من كان بالغا عاقلا إلى غير ذلك من الشروط التي تجتمع في التكاليف وتفترق في بعض التكاليف عن بعض. هذه الشروط لها أضداد، يعني فيه موانع تناقض هذه الشروط. هذه الموانع هي التي يقال لها عوارض الأهلية. فمن ضمن هذه الأشياء أنه من شروط التكليف العلم، من شروط التكليف العلم، لابد أن يكون المكلف عالما. يعني إيه؟ يعني لابد ألا يخاطب بثواب أو عقاب، أدي معنى كلمة التكليف هنا، إلا إذا كان عالما. وبالتالي قال العلماء الجهل من عوارض الأهلية، الجهل من عوارض الأهلية التي تمنع وقوع الجزاء ثوابا أو عقابا. وتحديدا بالنسبة لقضية العقاب هذا هو الكلام بالدرجة الأولى، أنه لا عقاب إلا بعد ورود الشرع وقيام الحجة الرسالية. من أين استنبطنا هذا الكلام؟ من النصوص التي سبقت. النصوص التي سبقت معنا هي التي أصلنا من خلالها أن هناك ما يسمى بعارض الجهل، وهذا عارض من عوارض الأهلية، بمعنى أنه لا يترتب جزاء إلا بعد العلم، لا تكليف إلا بعد العلم. يعني إيه لا تكليف إلا بعد العلم؟ يعني لا جزاء، لا عقاب، لا مؤاخذة إلا بعد حصول العلم. وهنا لابد أن نفرق بين نوعين من الجهل. عندما نقول عارض الجهل كما نقول عارض الإكراه، كما نقول عارض النسيان، كما نقول عارض التأويل، يعني كلمة عارض تساوي في هذه الحالة عذر. عندما نقول عارض الجهل معنى الكلام ده إيه؟ أن الجهل يعذر به وأنه من الأعذار التي تمنع العقاب. فلابد أن نميز هنا في هذا المبحث بين الجهل الذي يثبت به العذر والجهل الذي لا يثبت به العذر. فالجهل في النصوص الشرعية وكذلك في لغة العرب له إطلاقان، يطلق في موضع يثبت فيه العذر ويطلق في موضع آخر لا يثبت فيه العذر. والكلام ده مهم جدا، لأنها شبهة عند الذين لا يعذرون، واضح؟ فالجهل الذي يثبت به العذر معناه، اكتب المعنى ده وحط تحته خطوط ما شئت، لأن هو ده الفارق في المسألة دي. الجهل الذي يثبت به العذر هو عدم العلم. ولهذا يقول العلماء الجهل المنافي للعلم، بعبارة أخرى عدم البلاغ. الجهل هو عدم البلاغ. جبنا التعريف ده منين؟ من القرآن والسنة. ماذا يقول الله تعالى؟ لأنذركم به ها؟ ومن بلغ. يبقى إذا من بلغ اسمه جاهل ولا لا؟ اسمه جاهل ولا لا؟ ما اسموش جاهل، ركزوا معي، ما اسموش جاهل. ليه؟ لأنه بلغ السنة. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى من سمع إيش حكمه؟ جاهل ولا عالم؟ عالم. فالجهل الذي يثبت به العذر هو الجهل الناشئ عن انتفاء العلم الذي ينشأ عن عدم البلاغ. خلاص، هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يكون فيه الجهل منافيا للعمل والانقياد. يقال للشخص جاهل أي من جهة العمل لا من جهة العلم. مثال، يقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعني إيه بجهالة؟ يعني ما يعرفش إن اللي كان بيعمله ده ذنب. لا، يعلم، مش كده ولا إيه؟ طيب لماذا سمي جاهلا؟ لأنه لم يعمل بعلمه. فالجهل في لغة العرب يطلق في هذه الحالة لأن صاحبه واقع في جهالة تنافي ما معه من العمل والانقياد. لو كان عالما حق العلم، خد بالك، لو كان عالما حق العلم لما أقدم على ما أقدم عليه. ولهذا يقول السلف في تفسير هذه الآية كل من عصى الله تعالى فهو جاهل. جاهل يعني ما يعرفش إن الذي يعمله ده معصية؟ لا، وإنما هو جاهل بقدر الله تعالى، جاهل بالعقوبة بحقيقتها يعني التي تترتب على صنيعه هذا، جاهل على المعنى الأتم الأكمل باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. كل هذا يراد في هذا المقام. ولهذا عندما يتكلم علماؤنا وسلفنا في قضية العمل بالعلم واقتضاء العلم العمل يجعلون أن الجهل هو ماذا؟ هو عدم العمل بالعلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أو سفيان بن عيينة، الشك مني الآن، لا يزال المرء جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. يبقى شوف العلم عند السلف ماذا كان يطلق على المعنى الأتم الأكمل عند وقوع العمل. يبقى مجرد العلم من غير عمل لا يسمى علما على الحقيقة على المعنى الأتم الأنفع، يقال هذا علم غير نافع. خلاص، إذا لابد أن نفرق بين أصل العلم وبين العلم النافع، لابد أن نفرق بين العلم وبين العمل. وعلى هذا التفريق ينبني التفريق بين جهل وجهل. فجهل يثبت به العذر الذي هو المنافي للعلم، وجهل لا يثبت به العذر الذي هو المنافي للعمل. وهذا هو معنى إطلاق الجهل على المشركين في القرآن. دي بقى النقطة المهمة التي تنشأ منها الشبهة عند الذين لا يعذرون. اللي ما بيعذرش يقول لك إيه؟ يقول لك الله تعالى سمى المشركين في كتابه جهالا وأطلق عليهم أنهم لا يعلمون، فما توجيه ذلك؟ نرجع إلى التفاسير ونرجع إلى كلام أهل العلم حتى نعرف المراد، ونرجع إلى سياق الحال نفسه الذي هو خير ما يفسر الكلام. هل المشركون الذين تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه المقامات كانوا جهالا بمعنى أنهم لم تبلغهم الرسالة؟ نحن بناء على التفريق بين الجهل ده والجهل ده لابد أن نتكلم. فهل الجهل الذي وقع فيه هؤلاء المشركون كان جهلا بمعنى عدم العلم كيف وقد أرسل إليهم الرسول؟ فلا بد أن نفهم إذن أن الجهل هنا إنما هو جهل من جهة العمل والاتباع، أنهم علموا الحق ولم يعملوا به ولم يتبعوه ولم ينقادوا له، فهذا هو المراد بجهله. واضح؟ مسألة أخرى في الجهل الذي لا يعذر به، ودي مسألة برضو مهمة جدا وشبهة من أعظم شبهات المكفرين، وهي الجهل بما يترتب على الشيء. الجهل بما يترتب على الشيء، أو الجهل برتبته الخاصة في الشرع. يعني إيش هذا الكلام؟ الحرام عندنا هل هو على درجة واحدة؟ عندما نتكلم على الأمور المحرمة أو المنكرة أو المخالفة للشرع، هل هي على درجة واحدة؟ لا، منها ما هو كفر، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو معصية. المحرمات لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. فشخص علم أن أمرا ما حرام ولكنه لم يعلم أنه كفر، يعذر ولا لا يعذر؟ لا يعذر. ثاني، شخص علم أن أمرا ما حرام مخالف للشرع ولكنه لم يعلم أنه كفر، لم يعلم رتبته الخاصة في الحرمة، هل يعذر بذلك؟ الجواب لا. ما الدليل؟ قول الله تعالى في شأن الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما نرجع إلى تفسير هذه الآية وما ذكره العلماء في صفة هؤلاء القوم، وفي كلام مهم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء السابع في مجموع الفتاوى تعليقا على هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: ما معناه؟ لم يكونوا جاهلين بحرمة ما فعلوا، بل كانوا يجهلون أنه كفر. يعني إيه؟ يعني كانوا يعلمون أن استهزاءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، ولكنهم لم يظنوا أنه يبلغ بهم الكفر، ولهذا قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. يريدون ماذا؟ أننا إنما كنا نذكر هذا القول وإن كان على سبيل الحرمة، لكن لم نقصد أن نخرج به عن الملة، ولم نقصد أو لم نعرف أن هذا الأمر يمكن أن يخرج بنا عن ملة الإسلام، وإنما كنا نمزح ونلعب ونقطع عنا الركض أو السير كما جاء في سياق الواقع. ومع ذلك لم يعذرهم الله تبارك وتعالى فحكم عليهم بالكفر. فهذا نوع من الجهل لا يعذر به الإنسان، وإنما الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل بأصل حكم الشيء في الشرع. يعني شخص فعل شيئا من المخالفات وهو لا يعلم أنه مخالفة أصلا، بل قد يفعله وهو يظن أنه يفعل عين الموافقة للشرع. يعني عندما تأتي إلى الذي يتوسل بغير الله أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره وتقول له: ما هذا الذي تصنع؟ يقول لك: أنا أوحد الله. شوف التلبيس. يعني هو لا يعرف أن هذا الذي يفعله حرام أصلا، بل يعرف ويعتقد أنه عين شرع الله وعين توحيد الله، فلا يصح أن نقيس هذا على الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تضح الكلام ولا لا؟ فخلاصة هذا المبحث أنه لابد من التفريق بين الجهل الذي يعذر به الإنسان والجهل الذي لا يعذر به الإنسان، وهذا سر المسألة. فالجهل الذي يعذر به الإنسان هو المنافي للعلم، والجهل الذي لا يعذر به الإنسان هو المنافي للعمل. احفظ هذا الكلام جيدا لأنه هو الذي ستنحل به الإشكالات إن شاء الله. المبحث الثالث طيب معذرة أن انتقل بصري، يعني هو المبحث الثالث المراد بالجهل، هذا هو المبحث الثالث. المبحث الثاني عارض الجهل الذي هو إثبات أن الجهل عذر في الجملة وأنه من الأشياء التي تمنع العقاب. فهذا هو المبحث الثاني علشان تكتب عندك، عارض الجهل هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث تفسير الجهل وبيان الفرق بين ما يثبت به العذر وما لا يثبت به العذر. ومن المسائل المهمة أيضا ضعها عندك في المبحث الثاني، عندما نقول عارض الجهل هل نعني بذلك الجهل بأصل الرسالة أم نعني الجهل بالمسألة المعينة التي تقع فيها المخالفة؟ يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندما نقول لا عقاب إلا بعد العلم، هل نقصد بذلك العلم بمجرد الشرع وبمجرد الرسالة فقط، أم نقصد بذلك العلم بالمسألة المعينة التي تقع فيها المؤاخذة؟ لأن دي برضو من الأمور المهمة والجزئيات المهمة التي تطرح في هذه المسألة. وتجد من يقول من العلماء من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ومن بعث إليه الرسول فقد قامت عليه الحجة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا. بل نعني بعارض الجهل الجهل في المسائل المعينة التي نتكلم فيها، فليس كل من بعث فيه الرسول ارتفع عنه الجهل بالكلية فصار يؤاخذ بكل مخالفة يقع فيه. ولو أننا فرضنا هذا الكلام لما عذرنا جاهلا في أي مسألة سواء كان في الاعتقاد أم في العمل. فلا يصح أن يقال إن العلم الذي تثبت به المؤاخذة هو العلم بأصل الشريعة والرسالة. معايا ولا إيه؟ لا يصح أن يقال إنه بمجرد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بمجرد بلوغ الشرع اللي هو العام ما يسمى بدين الإسلام وبمجرد دخول الإنسان في دين الإسلام يبقى كده ارتفعت عنه الأعذار. لا، ما ينفعش نقول كده. لابد من وجود العلم في كل مسألة يتعامل فيها الإنسان، وهذا بالدلائل التي سنذكرها من بعد إن شاء الله تعالى في إثبات العذر بالجهل في مسائل العقيدة. سيتبين معنا أنه لا يكتفى بأصل بعثة الرسول ولا يكتفى بمجرد بلاغ القرآن، بل لا بد من وجود البلاغ المعين. يبقى في هذا الإطار نفهم قوله تعالى ومن بلغ، هل المقصود بالبلاغ هنا البلاغ العام؟ كلا، إنما يقصد البلاغ العام في حق من لم يؤمن بدين الإسلام أصلا، يعني هؤلاء الكفار المشركون الذين لا يؤمنون بدين الإسلام، يكفي في حقهم البلاغ العام أم لا؟ أجيبوا يا جماعة، يكفي. يعني من بلغه منهم القرآن فقد قامت عليه الحجة من الحيثية دي، من حيثية الإسلام والكفر. إذا لم يدخل في الإسلام خلاص ماشي، قامت عليه الحجة وهو مؤاخذ بذلك. بلغه شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع به فقد سقط عنه العذر. ولسنا عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث على من دخل في دين الإسلام واستجاب للرسول عليه الصلاة والسلام ودخل في عداد المسلمين وفي جملتهم، هل بمجرد ذلك ترتفع عنه الحجة؟ هل بمجرد ذلك تقوم عليه الحجة وترتفع عنه الأعذار؟ الجواب لا. بل لو أنه خالف في مسألة معينة، دعك من مسائل التوحيد والشرك، نتكلم على أي مسألة، لو أنه خالف في أي مسألة فلا بد من وجود العلم التفصيلي في هذه المسألة بعينها، ولا يكفي مجرد العلم بماذا؟ بأصل الإسلام أو أصل القرآن. المبحث الرابع العذر بالجهل في مسائل العقيدة. المبحث الرابع العذر بالجهل في مسائل العقيدة. وهذا المبحث مكانته أو منزلته من الأبحاث السابقة خصوص، فنحن نتكلم هنا على خصوص مسائل العقيدة. الكلام السابق كان على إثبات العذر بالجهل عموما في دين الله سبحانه وتعالى وفي كافة المسائل الشرعية. وأما في هذا المبحث فنحن نخص بالكلام مسائل العقيدة. أولا، بناء على ما سبق معنا من العمومات، فالعذر بالجهل ثابت في مسائل العقيدة ولا شك. لماذا؟ لأن الأدلة السابقة معنا أدلة عامة تشمل جميع مسائل الدين، لا تجد فيها فرقا بين مسألة عقدية ومسألة عملية، فنستدل بهذا العموم ابتداء على إثبات العذر بالجهل في مسائل العقيدة. ومع ذلك فهناك أدلة خاصة، هناك أدلة خاصة تثبت العذر بالجهل في مسائل العقل، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث الرجل، وكان في الأمم السابقة، الذي أسرف على نفسه فأوصى عند موته بنيه أن يحرقوه ويسحقوه ويذروه في الريح، قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ففعلوا ذلك، فأمر الله تعالى كل ذرة رمل وكل نقطة ماء، فاجتمعت بقايا هذا الرجل، فقال له: كن فكان. قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. موطن الدلالة أن الله تعالى غفر لهذا الرجل بالرغم من وقوعه في مسألة كفرية. إيه اللي وقع فيه الرجل ده؟ بيقول: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: شك في قدرة الله على إعادته، بل اعتقد أنه لا يعاد. ده نص كلام شيخ الإسلام، اكتبه عندك. شك في قدرة الله على إعادته، بل اعتقد أنه لا يعاد. يبقى وقع هنا في مخالفتين: المخالفة الأولى الشك في قدرة الله تعالى، المخالفة الثانية اعتقاد عدم الإعادة أي عدم البعث. ودول مخالفتين في العقيدة ولا في العمل؟ في العقيدة. ومع ذلك غفر الله تعالى له. لماذا؟ قال أهل العلم: لأنه كان جاهلا، كان جاهلا، وقع في هذه المخالفة عن جهل، فغفر الله تعالى له بذلك. فهذا نص في إثبات العذر بالجهل في مسائل العقيدة. حديث آخر، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو الحديث المعروف بحديث ذات أنواط. يقول أبو واقد رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على سدرة يقال لها ذات أنواط، يعكف عليها المشركون ويلمطون بها أسلحته، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتسلكن سنن من كان قبلكم. موطن الدلالة أن هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم لحداثة عهدهم بالإسلام وقعوا في أمر مخالف للتوحيد، وهذا الذي طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم هو على الصحيح من قبيل الشرك الأكبر لأمرين اثنين. الأمر الأول أنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهل كان المشركون الذين عكفوا على تلك السدرة يعكفون عليها لمجرد الشرك الأصغر؟ الجواب لا، بل ظاهر الأمر أنهم كانوا يعتقدون فيها بركة وخيرا لذاتها، لهذا كانوا يعكفون عندها، هذا هو ظاهر الأمر. فعندما يقول هؤلاء النفر: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهذا فيه إشعار بأنهم أرادوا نفس ما كان يصنعه المشركون، وما كان يصنعه المشركون هو من قبيل الشرك الأكبر. الأمر الثاني وهو أظهر في الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه صنيعهم هذا بقول اليهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولو كان ما طلبوه من قبيل الشرك الأصغر لما استقام هذا التشبيه. إذن فالحديث عندنا في سياق الشرك الأكبر وهو نص في المسألة عذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. والعلماء أنفسهم يقولون في التعليق عليه كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره لا خلاف في أنهم لو فعلوا بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكفروا. طيب لو كانوا هم عايزين من قبيل الشرك الأصغر كانوا حيكفروا؟ يعني شخص فعل شركا أصغر بعد البيان، بينت له أن الحلف بغير الله شرك أصغر ففعل بعد البيان يكفر؟ لا، لأن الشرك الأصغر بطبيعة الحال لا يخرج عن الملة. فالعلماء نفسهم في التعليق على هذا الحديث يبينون أن الصحابة، وهذا أمر ثالث اجعله أمرا ثالثا عندك، يبين العلماء أن هؤلاء الصحب لو فعلوا بعض البيان لكفروا، فلو كان ما طلبوه من قبيل الشرك الأصغر لما وقعوا في الكفر ولو فعلوا بعض البيان. تمام. حديث آخر وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث موقوف على حذيفة ولكن له حكم الرفع لأنه إخبار عن أمر غيبي لا مجال للاجتهاد فيه. يقول حذيفة رضي الله عنه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وليسرين على كتاب الله في ليلة فلا يكون منه في الأرض آية وتبقى طوائف، ده موطن الشاهد، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون ما ندري ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له من سمع منه الكلام وهو صلة بن زفر رحمه الله، قال لا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة وما صيام وما صدق. كرر عليه ذلك ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. أين موطن الدلالة؟ قال العلماء هؤلاء نفر من الناس كانوا في زمان جهالة وغربة شديدة للإسلام بحيث لم يكن يعرف منه إلا الكلمة فقط، لم تكن تعرف فيه التكاليف الشرعية، يبقى دي حال الجهالة ولا لا؟ طيب فين الكفر هنا؟ الكفر في اعتقاد عدم التكليف، هم اعتقدوا أنه لا تكليف أصلا في دين الله عز وجل، اعتقدوا أن دين الإسلام هو مجرد لا إله إلا الله. ومن اعتقد هذا ما حكمه؟ كفر. الذي يعتقد أن دين الإسلام هو لا إله إلا الله فقط فلا يطالب بتكليف أصلا، والذي يعتقد أن الدين ليس فيه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، إيش حكم هذا؟ كفر. فهؤلاء النفر أو هؤلاء الناس وقعوا في حالة كفرية عن جهالة فعذروا بذلك وأنجتهم لا إله إلا الله. حديث آخر وبه نكتفي وهو ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرس فسمع جارية تنشد فتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال صلى الله عليه وسلم دعي قولك هذا وقولي بما كنت تقولين. طيب اعتقاد علم الغيب في أحد دون الله تبارك وتعالى إيش حكمه؟ كفر. ومع ذلك عذرها النبي صلى الله عليه وسلم بجهلها ولم يكفرها بذلك. فدي نصوص خاصة تثبت العذر بالجهل في مسائل العقيدة، وتثبت أنه لا يكتفى بمجرد البلاغ العام للرسالة في حق من انتسب إليها من أهل الإسلام، وتثبت العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك أولا من خلال حديث ذات أنواط وهو بالنص في مسائل التوحيد والشرك، وثانيا من جهة عدم التفريق، النصوص تثبت العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد في صور متعددة. طيب ما الفرق بين مسائل التوحيد والشرك وبين سائر مسائل الاعتقاد؟ الذي يقول هناك فرق بين مسألة ومسألة من مسائل الاعتقاد يكلف بالدليل وليس معه شيء من الدليل. ختام هذا المبحث فيه تنبيه على قاعدة التفريق بين النوع والعين، لأن احنا بنثبت العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد ونبين أن الشرع عذر بالجهالة في مسائل كفرية، فهذا يعد تأصيلا للقاعدة المعروفة عند أهل السنة التي هي التفريق بين النوع والعين، وأنه ليس كل من وقع في الكفر كان كافرا. فهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة بدلالة هذه النصوص. المبحث الخامس التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. عندما نقول لا مؤاخذة إلا بعد العلم، وأن الجهل المنافي للعلم يعد عذرا يمنع العقوبة والمؤاخذة عن المسلم، لابد أن نقيد ذلك بالمسائل التي يتصور فيها الجهل. صحيح ولا لا؟ يعني إيش هذا الكلام؟ يعني إحنا بنقول لا عقوبة ولا مؤاخذة إلا بعد العلم، فلا بد أن تكون هذه المسألة المعينة التي نتكلم فيها يتصور فيها انتفاء العلم، بحيث لو كانت هناك مسألة لا نتصور فيها انتفاء للعلم، يعني لا نتصور فيها أن يجهلها مسلم أصلا، يبقى مش دخل في اللي احنا نتكلم فيه. وهذا هو الذي يقال له الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فالمسائل الظاهرة هي المسائل التي يعلمها الجميع، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة: المسائل التي تعرفها العامة. المسائل التي تعرفها العامة يعني إيه؟ يعني انتشر العلم بها بين جميع المسلمين، لا يمكن أن يتصور جهل فيها، جهل منافي للعلم، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، لا يتصور فيها جهل مناف للعلم. فهذه المسائل لا نحتاج معها إلى إقامة للحجة، لأن الحجة فيها أصلا إيه؟ قائمة. هنقيم حجة لنا، هي الحجة قائمة، تمام. وأما المسائل الخفية فهي المسائل التي يتصور فيها الجهل ويتصور فيها انتفاء العلم ويتصور فيها الخفاء والغموض والالتباس في حق المسلم. فهذا تفريق مهم جدا، لا بد من تقييد المسألة به أيضا، ما هو كل اللي فات ده قيود وضوابط علشان المسألة تنضبط بها. فالعلماء يفرقون بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في جميع أنواع الأسماء والأحكام، سواء تكلمنا على مسائل الكفر والإيمان أو مسائل البدعة والسنة أو مسائل المعصية والطاعة. يعني في مسائل التبديع زي ما قلنا كتير لابد أن يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فمن خالف في مسألة ظاهرة فهو مبتدع من غير إقامة للحج، ومن خالف في مسألة خفية فلا يبدع حتى تقام عليه الحج. كذلك الأمر في مسائل الإيمان والكفر تماما، فمن وقع في مسألة ظاهرة تبلغ به منزلة الكفر فإنه يكفر عينا من غير إقامة للحج، من غير بحث في الجهل، من غير بحث في العلم وضده الذي هو الجهل، ومن غير استيفاء للشروط وانتفاء للموانع. وده ما يلغيش إن ممكن تكون في عوارض تانية للأهلية، خد بالك برضو، خد بالك برضو معايا. يعني إيه؟ يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده كله في عارض واحد بس اللي هو إيه؟ الجهل. يعني ممكن تكون في عوارض تانية، ممكن يكون في إكراه، ممكن يكون في تأويل، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لكن احنا بنتكلم في الجهل وضده الذي هو العلم، خد بالك معايا كويس. يبقى في العارض ده بالذات او في العذر ده بالذات لابد ان نفرق بين المسائل الظاهرة والخفية. فمن وقع في مسألة ظاهرة، فمن وقع في مخالفة ظاهرة او خالف مسألة ظاهرة لا يبحث معه في العلم والجهل، بل صنيعه هذا يقتضي الكفر مباشرة إن لم تكن هناك موانع أخرى. إذا كان مكره بقضية ثانية، إذا كان متأول بقضية ثانية، إذا كان مخطئ بقضية ثانية، لكن نحن نتكلم فين؟ في الجهل والعلم. ولهذا يقول العلماء في قاعدة عامة في جميع مسائل الدين، ودي معروفة والحمد لله عند صغار الطلاب: من أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين ها كفر، إلا بيذكروا دايما حاجتين اثنين: إلا إذا كان حديث عهد بإسلام، أو حد عارف تاني، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. دي كلمة موجودة عند العلماء، تفتح كتب الفقه هتلاقيها، تفتح كتب العقيدة هتلاقيها، كتب الشروح هتلاقيها، قاعدة عامة في مسائل الدين: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. يعني إيه كفر؟ يعني من غير بحث في العلم والجهل. ليه؟ لأن إحنا بنقول إن ده معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني يعرفه الجميع، لا يتصور أن يجهله أحد. طب العلماء لما بيستثنوا في الصورة دي بيستثنوا صورتين يتصور فيهم الجهل في الإيه؟ في المسألة دي. يقول لك إلا من كان حديث عهد بإسلام، يبدا يتصور فيه الجهل، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، يبدا يتصور فيه الجهل. إنما شخص غير حديث عهد بإسلام يعيش في بلاد العلماء الذين يقيمون عليه الحجة ويتكلمون في هذه المسألة، فهذا لا يعتبر. تمام؟ فهذا هو المبحث الخامس. يتممه المبحث السادس الذي هو تحديد الظهور والخفاء. احنا بنقول في مسائل ظاهرة وفي مسائل خفية، كيف نضبط الظهور والخفاء؟ يقول العلماء: هذا يختلف باختلاف الحال. لأن احنا قلنا يرحمك الله، لا عطست، طيب يرحمك الله على كل حال برضو يعني، ويرحمنا الله جميعا، خلاص. فبنقول ان في مسائل ظاهرة ومسائل خفية. يعني ايه مسائل ظاهرة؟ يعني العلم بها منتشر وعام والحجة فيها قائمة. ويعني ايه مسألة خفية؟ يعني العلم فيها غير منتشر وغير عام والحجة فيها غير قائمة. وبالتالي يبقى ضبط انتشار العلم وعدمه يرجع الى الاحوال. ففي احوال معينة تكون المسألة ظاهرة، وفي أحوال أخرى تكون عين هذه المسألة خفية. مثال: حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين ولا لا؟ ما يكون حد مش عارفه تبقى مصيب، دي كده تبقى مسألة ظاهرة، انتوا اللي ما يعرفوش فيكم مش معذور عندي، دي مسألة عقدية على طول بنتكلم فيها. حوض النبي صلى الله عليه وسلم كان عند السلف الأولين، وفي أثر بهذا المعنى لأنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الشريعة، لكن أنا مش مستحضر لفظه يعني. كان هذا الأمر عند السلف الأولين من المعلومات المشهورات التي كان لا يجهلها أحد. ده معنى الأثر عن أنس رضي الله عنه. النهاردة ممكن لو كلمت واحد في الشارع من عوام المسلمين وقلت له حوض النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش الحاجة، مش كده ولا إيه؟ يبقى شوف، دي مسألة هي كانت في عصر ما وفي حال ما من أظهر ما يكون، وصارت في عصور أخرى وفي أحوال أخرى من أخفى ما يكون. وهذا ينسحب على جميع مسائل الدين، وده اللي احنا هنجيله بعد شوية إن شاء الله تعالى، إنه جميع مسائل الدين يمكن أن تقبل الظهور والخفاء بهذه الحيثية وإن كانت مسائل اعتقادية. فالمسائل الاعتقادية هي في نفسها تتفاوت، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. عندما نتكلم مثلا على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى كصفة الضحك أو صفة اليدين أو صفة الأصابع، هل يمكن أن نقارن بين هذه المسألة وبين توحيد الله سبحانه وتعالى؟ دي زي دي؟ لا، لا شك أن المسألة الأولى أخفى بكثير. يبقى المسائل العقدية في حد ذاتها تتفاوت، ليست في الظهور والخفاء على مرتبة سواء، وما هو ظاهر منها قد يقبل الخفاء في بعض المواطن، وما هو خفي منها قد يقبل الظهور في بعض المواطن. يعني زي ما أنا لسه قايل لكم دلوقتي، لو واحد فيكم قال لي ما أعرفش الحوض، معذروش، ليه؟ لأن ده في حقه هو مسألة ظاهرة، لأنه طالب علم ودرس متون للعقيدة، ومتون العقيدة اللي هو درسها دي فيها مسألة الحوض، إذا ما ينفعش يقول لي ما أعرفش. تمام؟ كذلك في مسألة الصفات دي ما ينفعش يقول لي أنا ما أعرفش صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش، في حقه هو مش معذور. يبقى لو جه طالب علم، خد بالك، لو جه طالب علم سلفي فأنكر صفة اليدين لله تعالى، يبدع مباشرة من غير استفاء بالشروط ولا انتفاء بالموانع. ليه؟ شغل القاعدة بقى اللي احنا قلناها، الظهور والخفاء، والظهور والخفاء يختلف باختلاف الأحوال، فهذه المسألة في حقه هو ظاهر، وقد تكون في حق غيره من أخفى ما يكون. خلاص؟ يبقى ضبط الظهور والخفاء يكون بالنظر إلى الإيه؟ إلى الأحوال، تنظر إلى حال الشخص نفسه، تنظر إلى البيئة التي يعيش فيها. مهم جدا هذا الأمر، قد ينشأ في بيئة ينتشر فيها العلم، وقد ينشأ في بيئة ينتشر فيها الجهل، وقد ينشأ في بيئة يكون العلم فيها مدخولا مشوشا، يعني ما هوش علم بالدرجة اللي احنا بنتكلم عليها، يعني واحد نشأ على إذاعة القرآن الكريم، خلاص، ما هو ده بالنسبة له علم ولا جهل؟ إجمالا اسمه علم، لكن هل هو العلم الذي يقيم عليه الحجة في مسائل التوحيد والشرك؟ إزاي لما هو بيسمع شعائر صلاة الجمعة بتنقل من فين؟ من الحسين والبدر والسيد، يبقى إزاي حتقوم عليه الحجة من خلال إذاعة القرآن الكريم في مسائل التوحيد والشرك؟ أصل واحد كتب كتاب في مسائل العذر بالجهل، والكتاب ده يعني له معي قصة، اسمه الكوكب الدري، وعليه تقديمات لبعض المشايخ والعلماء، فجعل من وسائل إقامة الحجة إذاعة القرآن الكريم في مسائل التوحيد والشرك. يعني هو بيتكلم في مسائل التوحيد والشرك، فبيقول إن اللي بيقع في هذه المخالفات الشركية لا يعذر. ليه؟ قال لك لأنه يعيش بين العلماء، وأين الأزهر قال هذا، وأين الأزهر وأين إذاعة القرآن الكريم؟ الأزهر وإذاعة القرآن الكريم يقيم الحجة في مسائل التوحيد والشرك، ما لكم كيف تحكمون؟ ألا تعيشون على هذا الواقع الذي نعيش عليه؟ الله المستعان. فالحاصل أنه قضية الظهور والخفاء لابد من ضبطها باختلاف الأحوال والأشخاص وما أشبه ذلك. اللي فات ده كله المباحث الستة اللي احنا قلناها دي اعتبرها مقدمات، كل اللي فات ده مقدمة لنفس المسألة التي سنبدأ الخوض فيها الآن، وهذا من خلال المبحث السابع الذي هو اختلاف العلماء في العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك. العلماء في هذه المسائل لهم قولان. القول الأول عدم العذر، ويجعلون من وقع في أمر شركي كافرا في أحكام الدنيا، يعامل في الدنيا معاملة الكفار اسما وحكما. يعني إيه اسما وحكما؟ يعني يسمى كافرا ويسمى مشركا بالتعيين، ما هو بحثنا كله في التعيين، خد بالك، مش بحثنا في النوع، لأن لو في النوع يبقى مش ده اللي احنا نتكلم فيه خالص، إنما بحثنا في التعيين دلوقتي في العذر بالجهل في حق المعين. فعند هؤلاء العلماء من وقع في الشرك يسمى مشركا، ده من جهة التسمية، ومن جهة الحكم يعامل معاملة المشركين في هذه الحياة الدنيا. الأحكام اللي احنا قلناها في خطبة سابقة لو تذكرون علشان ما نطولش المقام، نفس الأحكام اللي احنا قلناها بتتنزل على هؤلاء. طيب، قد يكون واقعا في الشرك وهو جاهل، يقول لك الجهل ده ينفعه عند الله في الآخرة، قد ينفعه، معذرة، قد ينفعه عند الله في الآخرة. يعني إيه؟ يعني أمره إلى الله في أحكام الآخرة لا نقطع له بالنار، لا نقطع له بالنار، ولكن أمره إلى الله، يمتحن في عرصات القيامة كأهل الفترات تماما، لأن أهل الفترات اللي هم مين؟ الذين لم يبعث فيهم رسول. لا إشكال عندنا، وهذا هو ما دلت عليه الأحاديث، أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، يجعل الله تعالى لهم نارا ويؤمرون بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. وأما في أحكام الدنيا فلا اختلاف عند العلماء أنهم يعاملون بمعاملة من؟ المشركين والكفار، يسمون مشركين وكفارا ويعاملون بمعاملة المشركين والكفار. فالعلماء أصحاب هذا القول في مسائل العذر بالجهل يجعلون الواقع في الشرك كأهل الفترات تماما وإن كان جاهلا، يعني من وقع في الشرك جاهلا يفرق فيه بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، ففي الدنيا يسمى مشركا ويعامل معاملة المشركين، وأما في الآخرة فأمره إلى الله يمتحن، فقد ينجو وقد لا ينجو. القول الثاني، طبعا بالنسبة للقول الأول هذا قول طائفة كبيرة من علماء الدعوة النجدية تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده، وهو قول طائفة كبيرة أيضا من العلماء المعاصرين وممن كان يقول به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني إثبات العذر. يقول القائلون به من وقع في الشرك جاهلا فهو معذور لا يستحق شيئا من أحكام الكفار لا في الدنيا ولا في الآخرة، ففي الدنيا لا يسمى كافرا ولا مشركا ولا يعامل بمعاملة الكافرين المشركين، بل تجرى عليه أحكام الإسلام جميعها، وفي الآخرة هو معذور عند الله تبارك وتعالى ناج. ويقول بهذا القول الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى، ويختاره من المعاصرين الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. خلاص، فهذا هو اختلاف العلماء في هذه المسألة. المبحث الثامن تحقيق الخلاف وتحرير موطن النزاع. تحقيق الخلاف وتحرير موطن النزاع، هذا الأمر أيها الإخوة من الأهمية بمكان في بحث أي مسألة. الذي يتكلم في أي مسألة لابد أن يتكلم فيها بعلم وعدل، فأما العلم فمن أعظم ما يدخل فيه تحرير مواطن النزاع. يعني إيه تحرير مواطن النزاع؟ يعني لابد أنه هو يعلم حقيقة الخلاف في المسألة التي يبحثها وحقيقة الموطن الذي يتنازع فيه المتنازعون. عندما يقال الخلاف في العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك، لابد أن ينظر هذا الخلاف من أي حنفية، إيه هي الجزئية المعينة التي وقع فيها النزاع بين العلماء. هل النزاع فيما بين العلماء يعود إلى أصل من الأصول التي سبق ذكرها، المباحث الستة اللي احنا قلناها دي؟ هل النزاع بين العلماء في هذه المسألة يعود إلى شيء منها أم يعود إلى أمر آخر؟ لأن ده حينبني عليه القول بشكل كبير جدا، حينبني عليه القول في الترجيح، وحينبني عليه القول في عقد الولاء والبراء، إن المخالف لينا هل هو مبتدع ولا مش مبتدع. إذا كنا حنرجح قول معين، طب هل المسألة دي مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف ولا لا يسوغ فيها الخلاف؟ وإذا كان بالطبع لا يسوغ فيها الخلاف يبقى المخالف فيها إيه؟ مبتدع. اللي مش هيحرر موطن النزاع حيقع في أشد الخلط والجهالة لما يجي ينتقل للجزئية دي. فده أمر مهم جدا، وفي أي مسألة تتكلم فيها، في أي مسألة تخوض فيها، لابد أن أنت تعرف أنت بتختلف مع مخالفك في إيه بالضبط، لأن ممكن تطلع في النهاية مش مختلف، ممكن تختلف مع أحد إخوانك أو مع أي أحد من المسلمين وتطلع في النهاية أنك مش مختلف. حتى في مسائل الدنيا، صحيح ولا لا؟ ممكن أختلف أنا وأنت في مسألة دنيوية ونزعل من بعض ونهجر بعض وتبقى مشاكل كثيرة جدا، لكن لو قعدنا مع بعض وحصل نوع من الإخلاص والتجرد والإنصاف هنكتشف أن إحنا مش مختلفين. ولهذا أنا دائما أقول، ولعل هذا في المرحلة المقبلة سأدندن عليه كثيرا في ظل الفتن التي نعيشها الآن في الدعوة للأسف الشديد، وهذه الفوضى العارمة التي أصابت المتكلمين في الدين، أنا دائما ما أقول وهذه قاعدة أؤمن بها تماما، نحن نحتاج إلى صبر ونحتاج إلى إخلاص، ونحتاج إلى تجرد وإنصاف. لو فعلنا ذلك سنكتشف أن كثيرا من المسائل التي نختلف فيها هي مسائل وثاق ليست مسائل خلاف. ومش عايز أخوض في الجزئية دي كتير عشان مخرجش عن الموضوع، لكن هيتبين لكم إن شاء الله تعالى في المرحلة المقبلة لو أنا قررت إني أتكلم في بعض الأشياء سيتبين لكم الأمر إن شاء الله بشكل أوضح. واللي احنا فيه ده مثال واضح جدا. هذه المسألة التي نتكلم فيها لو حررنا موطن النزاع سيتبين أن هذه المسألة في كثير من مواطنها مسائل وفاق، مسألة وفاق ليست مسألة خلاف. علشان نحرر موطن النزاع بنعمل إيه؟ لازم نشوف الأول أبعاد المسألة. نحن نتناقش الآن في مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك. لابد أن ننظر أولا في أبعاد المسألة وأصولها اللي هي المباحث اللي احنا ذكرناها في البداية. لابد أن ننظر إلى جميع هذه الاعتبارات: المراد بالجهل، التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، مدى وجود هذه المسألة في أمور العقيدة، النظر إلى قضية الثواب والعقاب. دي كلها اعتبارات لابد أن ننظر إليها عند بحثنا للمسألة. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أننا ننظر في هذه الاعتبارات والأبعاد التي نقحناها، هل هي موطن خلاف بين المختلفين في هذه المسألة؟ يعني الذي لا يعذر بالجهل، هل السبب في قوله هذا أنه لا يعتبر العذر بالجهل في مسائل العقائد أصلا؟ ده مثال، ما احنا قلنا هناخد المباحث اللي فاتت دي كلها واحد واحد كده مثال علشان ما نطولش، وانت ترجع بقى للكلام وحتعتبر انت ان شاء الله. نبحث من ضمن اللي احنا قلناه اللي هو دخول العذر بالجهل في مسائل العقيدة ابتداء. هل الذين لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد والشرك يقولون بهذا؟ الجواب لا. يعني ايه؟ يعني هم يقولون العذر بالجهل موجود في مسائل العقيدة، لأن اللي يفرق ما بين مسائل العقيدة ومسائل العمل ده قول أهل البدع. أهل البدع عندهم إيه؟ من ضمن أقوالهم في هذه المسألة التفريق بين مسائل العقيدة ومسائل العمل. فمسائل الاعتقاد عندهم لا عذر بالجهالة فيها أصلا، علشان كده بيقولوا في حاجة اسمها مسائل الأصول وحاجة اسمها مسائل الفروع. مش عايزين نطول في الجزئية دي. فمسائل الأصول عندهم لا يعذر فيها بالجهالة، يكفر مخالفها على طول خلاص. فالعلماء الذين لا يعذرون في مسألتنا هذه لا يقولون بهذا، بل يقولون العذر بالجهل ثابت في مسائل العقيدة، ولا فرق في هذا بين مسألة وأخرى من مسائل الدين. واضح الكلام ولا لا؟ التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية يقولون بهذا، ويقولون إن الظهور والخفاء ينضبط من خلال الحال واختلافه، يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. جميع المباحث والمقدمات التي قدمناها يتفق عليها أهل العلم هؤلاء. أمال الخلاف فين؟ الخلاف في مدى، خد بالك بقى معايا هنا كويس جدا، الخلاف في مدى تصور الظهور والخفاء في مسائل التوحيد والشرك. ثاني، الخلاف بين الفريقين في مدى تصور الظهور والخفاء في مسائل التوحيد والشرك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفريقان إذا حاكمت بينهما تجد أنهما لا يختلفان في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية زي ما احنا قلنا، وتجد أنهما لا يختلفان في ضبط الظهور والخفاء باختلاف الزمان والمكان والحال كما قلنا، وتجد أنهما لا يختلفان في أن مسائل التوحيد والشرك من أظهر المسائل في الدين. حتى اللي بينظروا، حتى اللي بينظروا بيقولوا كده برضه، يقول أصل ده لا إله إلا الله يا جماعة. مسائل التوحيد والشرك دي يعني إيه؟ يعني لا إله إلا الله. فهل هناك مسألة أظهر من ذلك؟ أمال اختلفوا في إيه؟ الفريق الأول لم يتصور خفاء في هذه المسألة، قال لك أنا دلوقتي بتكلم في معنى لا إله إلا الله وأصل الدين والأمر الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين، وأول كلمة قالها جميع الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، فكيف يمكن أن يقبل هذا الأمر شيئا من الخفاء؟ شوف التكييف عندهم. قال لك انا ما تصورش حاجة زي كده تقف على مين، ده اصل الديانة. تمام. ولهذا لو خوطب هؤلاء العلماء في إمكانية وجود الخفاء في هذه المسألة فإنهم يسلمون. ولذلك في فتوى للشيخ ابن باز، أنا للأسف نسيت مصدرها دلوقتي، الفتاوى العامة ليه بتقول إن ما فيش عذر بالجهل، خلاص زي ما احنا قلنا كده. لكن في فتوى له مهمة جدا لما تطرق فيها رحمه الله إلى جانب الظهور والخفاء، قال ما معناه وأنا ضابط لما أقول، وإن شاء الله تعالى ممكن أبقى أجيب لكم نص الفتوى لأنها مهمة جدا. قال ما معناه؟ لو قبل هذا النوع من المسائل شيئا من الخفاء فإنه يعذر فيه. يبقى نعم أقول ثاني، لو قبل هذا النوع من المسائل شيئا من الخفاء فإنه يعذر فيه. يعني معنى الكلام إيه؟ والله لو تصورنا على أرض الواقع إن واحد ممكن تخفى عليه المسألة دي يبقى معذور. ده الشيخ ابن باز اللي هو في المشهور من قوله وفتاويه لا يعذر بالجهل. يبقى صرت أنت لما تيجي تنقح مذهب الشيخ ابن باز في النهاية هيطلع أن هو بيفرق ما بين المسائل الظاهرة والخفية، وإن كان في ظاهر قوله لا يعد هذه المسألة من المسائل الخفية، وإن كان يسلم يقول والله يا جماعة أنا أسلم لكم لو تصورنا خفاء في هذه المسألة فأنا أعذر. جميع العلماء اللي بيقولوا بمثل هذا القول لو عرض عليهم هذا الجانب لالتزموه، لكن المشكلة عندهم في إيه؟ يقول لك فين الخفاء والقرآن يتلى وفيه الآيات التي تأمر بالتوحيد. يبقى العلماء لما بيقولوا من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة ما يقصدوش الاكتفاء بأصل الرسالة، وإنما يقصدوا إن القرآن ده بعينه فيه الآيات التفصيلية في هذه المسألة المعينة، مش كده ولا إيه؟ يعني مسألة التوحيد والشرك دي مش القرآن فيه أدلة معينة فيها ولا ما فيهوش؟ ده القرآن كله في هذا الأمر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآيات كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله القرآن كله توحيد. لكن المشكلة فين هنا بقى؟ إنه هل دلالة هذه النصوص ظاهرة في حق الجميع؟ يعني أي حد يقرأها من المسلمين يفهم أنها تدل على تحريم ما يصنع عند الأضرحة والمشاهد، ولا الأمر فيه تفاوت؟ واضح؟ فالفريق الأول من العلماء لا يتصور خفاء في هذه المسألة، وأما الفريق الثاني فيتصور، يقول لك أيوة وما المانع؟ ما المانع أن يلحق الخفاء هذه المسألة كما لحق غيرهم من مسائل العقيدة؟ وبعدين إحنا عندنا نواقض الإسلام، وده برضو من الأصول المهمة لهذه المسألة. نواقض الإسلام كم ناقض؟ بس يا راجل نواقض الإسلام كما يقول العلماء أكثر من 300، أكثر من 300 ناقض. طيب الشرك ناقض من نواقض الإسلام ولا لا؟ طيب ما الفرق بينه وبين غيره من النواقض؟ ليه نتصور خفاء في بقية نواقض الإسلام ولا نتصور في هذا الناقض تحديدا؟ وهناك ناقض مهم جدا نكثر الكلام عليه في هذه المسألة، وهو حد حافظ نواقض الإسلام بتاع الشيخ محمد؟ من لم يكفر قول يا محمد أو صحح مذهب، مش ده موجود ولا مش موجود؟ أنت النهاردة عامة المسلمين للأسف تقول له اليهود والنصارى يقول لك مؤمنين، مش كده ولا إيه؟ طيب ما هو ده ناقض من نواقض الإسلام تصورنا فيه الخفاء وعذرنا فيه بالجهل، فما الفرق بينه وبين عبادة غير الله؟ خلاص. يبقى الفريق الثاني تصور خفاء في هذه المسألة كغيرها فلهذا عذر بالجهل فيها ابتداء، ولما تيجي تعرض عليه تقول له طيب هب أن الأمر ظاهر في حق فلان من الناس يقول لك يكفر ما عذروش بالجهل. ليه؟ لأنه خلاص الحجة قائمة، واحد عالم بمسائل التوحيد والشرك تأصل فيها وعرف أحكامها فوجدناه والعياذ بالله يذبح لغير الله. ده على سبيل المثال، يعني ما أقصدش أن ده منوط بالعلماء فقط يعني، لكن على سبيل المثال. تقول للفريق الثاني اللي هو بيعذر ايه حكم الصورة دي؟ يقول لك كافر. يبقى خرجنا في النهاية بايه؟ ان الفريقين مختلفين ولا متفقين؟ متفقين مش مختلفين. انما الاختلاف في ايه؟ في مدى التصور الذي ينشأ عنه اطلاق القول في الفتوى. انا عندي فتوى فيها اطلاق قول بعدم العذر بالجهل، وفتوى فيها اطلاق قول بعدم العذر بالجهل. ما هو الاطلاق ده مبني على التصور اللي في ذهن العالم. العالم لما بيتصور ان المسألة دي ظاهرة بيطلق القول بعدم العذر، والعالم الثاني لما بيتصور ان المسألة دي خفية او يمكن ان تقبل الخفاء يطلق القول بالعذر. انا قلت في الاول بالعذر. العالم الاول يطلق القول بعدم العذر، والثاني يطلق القول بالعذر بناء على تصوره لماذا؟ للخفاء في هذه المسألة. انما لو لاحظنا المسألة وعرضنا حدودها وابعادها وحاكمناها الى تأصيلات هؤلاء العلماء انفسهم لوجدنا انهم في الحقيقة لا يختلفون. خلاص. فنقول إذن كما قال العلماء: رب مسألة خلافية تعود في آخر أمرها مسألة وفاقية. تمام. ومن هذا ننتقل إلى المبحث التاسع الذي هو ذكر الراجح في هذه المسألة. الراجح وهو الذي تتفق عليه أقوال جميع العلماء كافة أن المسألة يفصل فيها على حسب الحال. فأولا من جهة الظهور والخفاء تقبل الظهور والخفاء ابتداء كده، لما يقال هل مسائل التوحيد والشرك تقبل الظهور والخفاء ولا لا، أو تقبل الخفاء تحديدا؟ نعم تقبل الخفاء، ده ابتداء كده. تمام. وبناء على قابليتها للخفاء نفصل. فمن كانت هذه المسألة في حقه ظاهرة لم يعذر، ومن كانت في حقه خفية عذر. بالمثال يتضح المقال. نستخدم هنا سر المسألة الذي ذكرته آنفا. ما هو؟ نسيته خلاص، اللي هو تفسير المراد بالجهل. احنا قلنا في جهل يتسلط على العلم وجهل يتسلط على الايه؟ على العمل. طب الجهل اللي يتسلط على العلم ده كيف يمكن تصويره على أرض الواقع؟ تكلم العلماء في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة طلب العلم. مسألة طلب العلم يعني إيه؟ يعني العلم موجود في مكان ما وفرط المسلم في طلبه فوقع في مخالفة، يعذر ولا لا يعذر؟ ها؟ لا يعذر. ليه؟ لأنه فرط، والمفرط ليس بمعذور قولا واحدا. ومن الأدلة على ذلك، ودي برضو من الشبهات المهمة في المسألة دي، اللي ما بيعذرش تلاقيه يحتج عليك يقول لك حال المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع لم يعذر، مع إن ما كانش فيه رسول، مش كده ولا إيه؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل. ما كانش فيه رسول قبل النبي عليه الصلاة والسلام لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ومع ذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مشركون وأنهم في النار. أول من أحدث الشرك في العرب من هو؟ عمرو بن لحي. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. والعرب من بعده من أشرك منهم لم يكن معذورا بجهالته، ومنهم أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بتسمع دلوقتي اللي يقول لك والسيوطي عفى الله عنه صنف رسالة في ذلك في إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر يعني علشان أقطع عنكم الملل شوية، كان في واحد صوفي كنت بتكلم معاه في مقام ما، فيقول إيه؟ يعني أبويا وأمي يبقوا في الجنة وأبو النبي عليه الصلاة والسلام وأمه يبقوا في النار؟ ينفع الكلام ده؟ يعني المسألة بتؤخذ بهذه العاطفية وبهذه يعني السطحية. وهذا فيه خلاف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني الذي حكم على أبوي الرسول بالنار هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح وإن رغمت أنوف، من رواية حماد عن ثابت عن أنس، وهذا من أصح الأسانيد، وحماد أثبت الناس في ثابت، عشان ما يجيش واحد يقول لك حماد كان يغلط، أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات هؤلاء نعوذ بالله منه. في صحيح مسلم بهذا الإسناد النظيف الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أين أبي؟ وأبوه ذا كان إيه؟ مشرك، وكان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فأذر الرجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي وأباك في النار. تلاقي الأشاعرة اللي هم متخصصين في التأويل، ما هو بيأولوا الصفات مش هيأولوا الحديث ده، يقول لك إيه، وأنا سمعت هذا من دكتور أزهري: إن عمي وأباك في النار. شفت إيه رأيك في التأويل ده؟ إن أبي وأباك في النار، يقول لي إن أبي يقصد عمه اللي هو مين؟ أبو طالب. يقول إن الأب هنا أطلق على العم، وهذا سائغ في لغة العرب، ويقعد يجيب لك الشواهد زي ما بيعمل في آيات الصفات بالضبط، ما هو ده اللي فالحين فيه، واخد بالك؟ ما هذا؟ وأما في أمه، في أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت وراه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. يبقى ده فرع على إيه؟ على الكفر، لأنه لا استغفار لكافر. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه دليل على ماذا؟ على كفره. فيأتيك بهذا الأمر، يقول لك المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا معبودين. أتدري لماذا لم يكونوا معبودين؟ مش لأن مسائل التوحيد والشرك غير قابلة للعذر، لا، وإنما كما قال العلماء، برضو ده مش كلامنا إحنا، ارجعوا لكلام النووي في شرح مسلم وغيره من أهل العلم، العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وكان التوحيد فيهم معروفا معلوما، ولكنهم كانوا يشركون اتباعا للآباء والأجداد. عايز دليل على كده؟ نعم، لا، زيد بن عمرو بن نفيل، نعم، اللي هم اسمهم ايه؟ طيب المجموعة دي اسمها ايه؟ الحنفاء، اسمهم الحنفاء، زيد بن عمرو بن نفيل وابو ذر الغفاري، احسنت، نعم كذلك فيما أذكر أيضا، وكذلك نعم، لا بس ورقة كان نصرانيا، كان من أهل الكتاب، عمرو بن عبسة رضي الله عنه صاحب الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال: كنت أظن أن الناس في الجاهلية على غير شيء، هذا معنى كلامه. يعني الحاصل أن هناك أناسا من أهل الجاهلية أنفسهم، أو من الذين عاشوا في فترة الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عرفوا التوحيد وعملوا به. طب اشمعنى دول؟ أتاهم وحي من السماء؟ لا، وإنما كانت ملة إبراهيم عليه السلام معلومة، وكان معلوما أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا، العرب كانت تعرف هذا. أمال كانوا بيعملوا كده ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يعلمون أن صنيعهم مخالف لملة إبراهيم عليه السلام، ومخالف لملة الإسلام والحنيفية، لأجل هذا لم يعذروا. ولهذا نقول، وده من ضمن التفصيلات في المسألة، من بلغه، ما احنا بنقول البلاغ اللي هو العلم السماع، من بلغه أن ما يصنعه من عبادة غير الله حرام أو فيه مخالفة للشرع فأعرض عن ذلك، أعرض عن طلب العلم، ما احنا بنقول من نواقض الإسلام اللي هو النقض العاشر إيه؟ الإعراض، ولسه متكلمين قريبا على كفر الإعراض. يبقى ده أعرض عن طلب هذا العلم الذي يفرق له بين الإسلام والكفر. فمثل هذا إذا أعرض وفرط وركن إلى ما عليه الآباء والأجداد فهو كالكافرين سواء بسواء. إيه الفرق ما بين ده وما بين المشركين؟ واللي ما بينظرش يقول لك كده، يقول لك يا أخي ما الفرق بين هذا وبين المشركين؟ فأقول له أنا معك، ولكن هل كل الذين يعبدون غير الله على هذه الصورة؟ هل كل اللي بيروح عند الأضرحة والمشاهد على هذه الصورة أو على هذه الصفة؟ الجواب لا. هناك قرى بأكملها لا تعرف عن التوحيد شيئا، لا سيما في ظل التضييق على الدعوة وأهلها وما أشبه ذلك، لا يعرفون عن التوحيد شيئا. ذكرنا آنفا حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يأتي ناس في آخر الزمان لا يعرفون شيئا عن التكاليف. أتدري أن هذا الأمر وقع على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 22 من مجموع الفتاوى؟ قال رحمه الله: ثبت عندي بالنقل المتواتر أن أناسا يبلغون الحلم يعني، ولا يصلون اعتقادا منهم أن الصلاة لا تجب عليه، وتقول، هذا كلامه رحمه الله، وتقول المرأة وتقول الفتاة الصغيرة: لا أصلي حتى أصير عجوزا، تظن أن الصلاة لا تجب عليها إلا بعدما تطعن في السن. فكيف بهذه الأزمان الغابرة؟ وقد حدثني بعض الثقات من إخواني أن بعض النساء في القرى والمجوع عندنا لا تعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لها: يا حاجة اسم النبي إيه عليه الصلاة والسلام؟ تقول لك: يا ابني معرفش. وبعض إخواننا الثقات أيضا يكلم بعض الأطفال في المدرسة في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، يقول له: يا ابني، يمتحنه يعني، ربنا له كم ولد؟ ربنا له كم ولد؟ اللي يقول 2 واللي يقول 3 واللي يقول 10 واللي يقول. فمثل هذا الزمان ألا يتصور فيه شيء من الخفاء في مثل هذه المسائل الكبيرة؟ فالحاصل أن من كانت المسألة في حد التفصيل الذي هو الراجح في هذه المسألة والذي تتفق عليه أقوال العلماء ولا يعترضون عليه أبدا إن شاء الله، من كانت المسألة في حقه ظاهرة فهو غير معذور، ومن كانت في حقه خفية فهو معذور. وده موجود حتى في السلف، وهذا أيضا من الأمور التي يتوصل بها إلى الراجح في هذه المسألة، ومن سمات البحث العلمي فيها لو أنت هتبحث علميا فيها على وجه التفصيل. إن أنت عايز تعرف العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة، طب ما تيجي نجدها كده من الأول، من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بمن بعده من السلف من الصحابة والتابعين، مرورا بالأئمة المتبوعين، هل نجد أن السلف كانوا لا يعذرون بالجهل بإطلاق، أو أنهم كانوا يعذرون بإطلاق؟ لا، وإنما تجد دائما الأمر في تفصيل، دائما في مسائل يعذر فيها وفي مسائل ما يعذرش فيها، ودائما بنقول لا فرق بين مسألة وأخرى عشان ما حدش يقول لك أصل الكلام ده ما كانش في مسائل التوحيد والشرك. لا، لا فرق بين مسألة وأخرى. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر من كفر من العرب، واتبع كثير منهم أدعياء النبوة، ماذا كان موقف الصحابة منهم؟ عذروهم ولا ما عذروهمش؟ مش كده ولا إيه؟ وقاتلوهم قتال الكفار المرتدين. بعد ذلك بزمن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب قدامة بن مضعون وهو بدري رضي الله عنه وبعض أصحابه الخمر مستحلين لذلك، تأويلا لقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فظنوا أن الخمر حلال لهم فشربوها ولم يكفرهم عمر رضي الله تعالى عنه. يبقى شوف، مسألة عذر فيها ومسألة لم يعذر فيها، وهذه كفر وتلك كفر. وهكذا تجد الأمر مضطردا في عهد سلفنا الصالح والأئمة المتبوعين في جميع الأعصار التي وقعت بعد ذلك. فالعذر بالجهل قضية دائما تقبل التفصيل، ولا بد أن ينظر فيها إلى الظهور والخفاء، ولا بد أن يربط ذلك باختلاف الزمان والمكان والأحوال. هذه هي القاعدة التي تنبني عليها المسألة وتزول بها جميع الإشكالات إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الجواب عن إشكال صغير وهو أهل الفترات. هذه برضو دلالة قوية، يعني إحنا متفقين إن أهل الفترات يعاملون معاملة المشركين في هذه الدنيا وإن كانوا جهالا. طيب لماذا لا يكون الأمر في حق من وقع في الشرك من أمة الإسلام كذلك وإن كانوا جهالا؟ فنقول جوابا عن هذا الإشكال، هناك أمران أو وجهان. الوجه الأول أن هذا القياس إنما يصح في حق من نشأ على الشرك، لا في حق من نشأ على التوحيد ثم تلبس بالشرك. ثاني، هذا القياس إنما يصح في حق من نشأ على الشرك، يعني إيه؟ يعني هو في بداية حياته وعمره ناشئ على الشرك، أهل الفترات، أهل الفترات دول بينشأوا على الإيه؟ على الشرك. وأما من ثبت إسلامه بيقين وبلغ على التوحيد ولم ينشأ على ناقض من نواقض الإسلام ثم تلبس بالشرك بعد ذلك، فلا يصح قياسه على أهل الفترات. ليه؟ لأن القاعدة التي يتفق عليها جميع العلماء أيضا حتى الذين لا يعبرون أنه لا بد من الفرق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ. الكفر الأصلي اللي هو إيه؟ اللي هو من نشأ كافرا، رجل نشأ كافرا، ده اسم كافر أصلي. إنما الكفر الطارئ ده اسمه إيه؟ من وقع فيه، يعني اسمه مرتد. فالعلماء يفرقون بين الكافر الأصلي وبين المرتد من ناحية حصول الكفر. فالكافر الأصلي لا إشكال في معاملته معاملة الكفار، وأما المرتد فحتى يصير مرتدا لابد من النظر في حجة وشروط وموانع. إنما الكافر الأصلي علشان نكفره بننظر في شروط وموانع؟ بمجرد بلاغه طبعا، إذا بلغته الدعوة، يعني إذا بلغه الإسلام، هل ننظر بعد كده في شروط أو موانع؟ الجواب لا، خلاص. فمن قاس من علمائنا الذي يقع في الشرك من أمة الإسلام على أهل الفترات حتى يصح قياسه هذا، لابد أن يجريه في نوع من هذه الأمة وهم الذين ينشأون على الشرك. وأما الذين ينشأون على التوحيد وهم كفر، يعني إيه ينشأون على التوحيد؟ يعني ما نشأش على ناقض من نواقض الإسلام، والأصل في المسلم الإسلام، مش كده ولا إيه؟ شخص ولد بين المسلمين وشب ونشأ وتراعى بينهم ونشأ على عقائد الإسلام، لا يعتقد شيئا من نواقضه ولا يتلبس بشيء منها، فهذا مسلم قطعا لا إشكال فيه. فإذا وقع بعد ذلك في شرك، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله، فلا يجوز أبدا أن يكون هذا كالكافر الأصلي، بل لابد أن ينظر في حقيقة الأمر في حق هذا الرجل، هل هو ظاهر عنده أم لا، على حسب التفصيل. الوجه الثاني أنه حتى في من نشأ على الشرك في هذه الأمة يفرق بينهم وبين أهل الفترات، وهذا فيه كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، يفرق بينهما بأن الذي يقع في الشرك من أهل الفترات لا يفعل ما يفعله وهو معتقد للإسلام أصلا، لأنه لا يعرف شيئا عن الإسلام، أليس كذلك؟ يعني أصحاب الفترات الذين يشركون بالله، هل هم سمعوا عن الإسلام أصلا؟ ما سمعوش، وبالتالي الشرك اللي هم بيعملوه ده لا يتدينون به لله تعالى، لأنهم لا يعرفون دينا أصلا ولم يأتهم رسول. وأما الذي ينشأ على الشرك في هذه الأمة فإنما يفعل ذلك متقربا إلى الله، يظن أن ما يفعله هو عين التوحيد والإسلام والقربة إلى الله عز وجل، فهو يعرف الإسلام ويعرف التوحيد ويعرف القرآن ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن ما يفعله من الشرك تحقيق لعين التوحيد والإسلام، فلا يمكن أن يسوى هذا بمن يقع في الشرك وهو لا يتدين بدين أصلا. واضح؟ فهذان وجهان يجاب بهما عن هذا القياس. المبحث العاشر والأخير، طولت عليكم معلش، بيان رتبة المسألة والموقف من المخالف. هذا الأمر دائما بارك الله فيكم يتحدد في أي مسألة بناء على تحديد أبعادها وحقيقة الخلاف فيها. فإذا تصورنا المسألة بأبعادها وحدودها وأصولها، وتصورنا مواطن النزاع فيها، فهذا هو الذي يؤدي بنا إلى إنزالها منزلتها الصحيحة والحكم فيها على المخالف بما يستحق. والقاعدة العامة في مسائل الخلاف أن ما كان منها قائما على اجتهاد صحيح موافق لأصول الاجتهاد وقواعده عند العلماء، ولا يكون كذلك إلا إذا صدر من أهله بطبيعة الحال، ولم يكن فيه خلاف لنص صريح أو إجماع ثابت، فهذا النوع من الخلاف خلاف سائر معتبر لا يشنع فيه على المخالف. واضح؟ وأما إذا كان الخلاف مبنيا على اجتهاد غير صحيح، مبنيا على زلة من الزلات، اجتهاد في غير موطنه، لا سيما إذا كان من غير أهله، وكان فيه مصادمة لنص صريح أو إجماع معلوم، فهذا اختلاف غير محتمل ولا سائغ، والمخالف فيه يشنع عليه على حسب مخالفته إن كفرا أو بدعة أو معصية. خلاص، هذه هي القاعدة العامة، ننزلها على مسألتنا الآن. قبل التنزيل أنبه أيضا على أمر هو من تمام ما ذكرته، أنه في مسائل الخلاف المحتمل كما ذكرنا لا يشنع على المخالف، ولا يعقد الولاء والبراء على المسألة المعينة التي يحصل فيها الخلاف، فمن خالف ذلك فهو مبتدع. يعني من أتى إلى مسألة اجتهادية تقبل الخلاف وتقبل الاجتهاد، فعقد عليها الولاء والبراء وبدع فيها مخالفة أو هجر أو تبرر منه، فهو مبتدع. والعكس صحيح، من أتى إلى مسألة لا يصوغ فيها الخلاف فميعها ولم ينكر فيها على المخالف فهو مبتدع كذلك. خلاص، هذه القاعدة العامة. ننزل الآن بعد النظر في مسألة العذر بالجهل في أمور التوحيد والشرك، وبعد تحديد موطن النزاع فيها، يتبين كما شرحته لكم مفصلا أن موطن النزاع قريب جدا، قريب جدا، وليس فيه خلاف لقطعي أو أمر صريح من دليل نص أو إجماع، وإنما هو اختلاف في ماذا؟ أنا قلت لكم إيه؟ في تصور الظهور والخفاء في هذه المسألة. يعني التصور ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أمر اجتهادي بحت، هذا أمر اجتهادي بحت. فعلى هذا ينبني الخلاف في هذه المسألة، ليس هناك مصادمة لنص، ليس هناك مصادمة لإجماع، بل على التحقيق كما ذكرته لكم الفريقان غير مختلفين، وبناء عليه فهذه المسألة اجتهادية لا شك، والمخالف فيها غير مبتدع، وإن نشأ عن قوله تكفير. يعني الذين لا يعذرون من علمائنا ينشأ عن قولهم هذا تكفير، لا شك في هذا، لكن هذا التكفير مبني على تأويل. والقاعدة المجمع عليها عند العلماء أن من كفر مسلما متأولا إن كان يسوغ له التأويل فهو معذور، بل إن كان عالما فهو مصيب لأجل واحد. مش كده ولا إيه؟ وهو إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فهذه مسألة علمية شرعية دينية إذا أصاب فيها العالم له أجر، وإذا أخطأ له أجر. فهؤلاء الذين لا يعذرون هم من علمائنا ومن علماء السنة والجماعة، وقولهم في هذه المسألة مؤسس على قواعد الاستدلال وضوابطه المعروفة المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. ما فيش عقيدة بدعية، ما فيش أصل بدعي، يعني ما حدش فيهم زي ما احنا قلنا في تحرير موطن النزاع عنده خلل في مسألة التحسين والتقبيح، ما حدش فيهم عنده خلل في التفريق بين مسائل العقيدة ومسائل العمل إلى غير ذلك. فأصولهم جميعا في هذه المسألة أصول سلفية سنية، ما فيش فيها أي إشكال، وإنما هو خطأ في النتيجة مبني على اجتهاد. فمثل هذا يعذر به العالم قولا واحدا ولا يبدع به أبدا، وإن أخطأ حتى وإن أخطأ في قوله أو إطلاقه أو فتواه أو نحو ذلك، فهذا الخطأ غايته أن يكون من زلات العلماء التي لا تخرجهم عن السنة ولا تهدر مكانتهم عند المسلمين. وإنما الخلل يأتي من ماذا؟ من التراشق والتنابز وعقد الولاء والبراء. الذي لا يعذر يقول عن الذي يعذر مرجئ. وللأسف، للأسف الشديد، هذا وارد في صنيع كثير من الذين يتكلمون في هذه المسألة، يشنعون على إخوانهم ويقولون فيهم المرجئة المعاصرة، وعندهم ما يسمى بالإرجاء المعاصر، في يعني عفريت عندهم معذرة يعني اسمه الإرجاء المعاصر. إيه الإرجاء المعاصر ده؟ كل من خالفه في هواه دخلوا فيه. اللي بيعذر بالجهل يبقى مرجئ من المرجئة المعاصرة، الذي يفصل في التشريع العام والقوانين الوضعية اسمه مرجئ، يدخل في المرجئة المعاصرة. الذي يخالف في بعض مسائل التكفير في هواه زي ما حنتكلم إن شاء الله تعالى في الجمعة الماضية، في الجمعة المقبلة، مسائل الاستحلال والقرائن التي يعتبرونها في التكفير، الذي يخالفهم في هذا يبقى مرجئ من المرجئة المعاصرة، وهكذا. الذي يفصل في سب الدين من ناحية القصد، هل قصد دين الإسلام أم قصد تدين الشخص، هو عندهم مرجئ. ما هذا يا جماعة؟ اتقوا الله، الأمر ليس كذلك. لابد من العلم، ولابد من الفهم، ولابد من البصيرة، ولابد من تحرير مواطن النزاع، ولابد من معرفة مآخذ الأقوال. الذي يقول قولا ما، هل مأخذه سني أم بدعي؟ هل قائم على طريقة معتبرة أم لا؟ لأن الفرق ده بارك الله فيكم هو روح الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع. يعني لا نأتي بشيء من عندنا، ده دي مسألة عظيمة جدا من مسائل الدين، الفرق بين الزلة والانحراف، الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع، هو ده سر الفرق. إن زلة العالم قائمة على اجتهاد صحيح في الجملة، ولكن كذا به جوابه فأخطأ في النتيجة. وأما بدعة المبتدع فتقوم ابتداء على أصل بدعي، أو يكون مأخذه فيها مأخذا بدعيا، واضح؟ فلابد أن نعتبر بهذا بارك الله فيه. الذي يعذر بالجهل هو من أهل السنة والجماعة، والذي لا يعذر بالجهل هو من أهل السنة والجماعة طالما كان قائما على الأصول التي ذكرتها. لو كان عدم عذره بالجهل قائما على خلاف لأصل من الأصول التي ذكرتها والتي هي مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة فليس من أهل السنة. كما يركز بعضهم مثلا على سبيل المثال السريع، يركز بعضهم على قضية الاحتجاج بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على عباده وهم في أصلاب آبائهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فبعضهم يركز على هذا الميثاق على وجه الاحتجاج المستقل، وهذا قول المعتزلة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المعتزلة بتقول إن الميثاق ده الذي أخذ في عالم الذر حجة بذاته لا حاجة معه إلى إرسال رسل. فالذي يطرح قضية العذر بالجهل ويدندن حول هذه المسألة هو موافق للمعتزلة، شعر أن لم يشعر، واضح؟ فالذي لا يعذر بالجهل إن كانت أصوله سلفية مستقيمة وليس عنده مأخذ بدعي كعلمائنا الذين ذكرت شأنهم، فهذا من أهل السنة والجماعة. وإن خطأناه في فتواه أو خالفناه فيها ونحن في الحقيقة نتفق معه على التفصيل الذي ذكرته بالتفصيل نتفق جميعا ولا يكون بيننا خلاف. لكن والله إن استمر الأمر على قضية إطلاق الأقوال فنحن نخالفه في هذا، نحن لا نطلق القول بانتفاء العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك. من خالفنا في هذا فهو معذور وهو من أهل السنة والجماعة، لا تشنيع عليه أبدا، وإنما نشنع على من شنع علينا ونحذر ممن حذر منا. الذي يقول عنا مرجئة أو مميعة، وبعضهم حتى يتكلم بالتجهم والعياذ بالله، كما تجد للأسف في بعض المواقع التي تنتسب إلى السنة كمثل الموقع هذا الذي يسمى الآفاق، موقع الآفاق، يعني حتى لا يكتفي بالرمي بالإرجاء، يعني أنا رأيت فيه رميا بالتجهم، هو يدري ما يخرج من رأسه. التجهم كفر، بارك الله فيكم، التجهم كفر باتفاق السلف، ومأخذ الجهمية مختلف تماما عن مأخذ المرجئة. فيقول في الشيخ ربيع مثلا أو في بعض العلماء الذين يعذرون بالجهل أو يخالفون في بعض المسائل الأخرى، يقول لك جهمية العصر قاتلك الله، تدري ما الجهمية وتدري ما التجهم؟ الله المستعان. فهؤلاء هم الذين نحذر منهم، ليس لأنهم لا يعذرون بالجهل، تنبه، وإلا لحذرنا من علمائنا وهذا لا يقوله أحد، ولكن نحذر من هؤلاء لأنهم يعقدون الولاء والبراء على مسائل الخلاف، على مسائل الاجتهاد، ولأنهم يبدعون إخوانهم ويثيرون الفتن في صفوف السلفيين، فاستحقوا بذلك أن نحذر منهم جزاء وفاق، وهذا لا ظلم فيه والحمد لله. واضح؟ فبهذا تتميز الأمور وتتضح معالم المسألة ويوضع كل شيء في موضعه من ناحية القول في المسألة ومن ناحية القول في المخالف. تلك عشرة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته ورحمته، من فهمها فهما جيدا انحلت عنده جميع الإشكالات واستقامت عنده المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يكون القول في دين الله سبحانه وتعالى مبنيا دائما على العلم والعدل والإنصاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا دوما للتي هي أقوم، وأن يجنبنا الشرور والمفاسد والفتن، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم تفضل. عليكم السلام. طيب، يعني هذا السؤال في صلب الموضوع الذي تكلمنا فيه، يقول هل يدخل الذي يتوسل بالقبور حتى لو كان جاهلا في العذر بالجهل؟ أظن اتضح الجواب. لو كان عندك إشكال أين السائل؟ عندك إشكال في اللي أنا قلته؟ يعني إيه؟ زي ما احنا قلنا ينظر في الظهور والخفاء، يعني إذا كانت الأمر ده بالنسبة له ظاهر معلوم يبقى مش معذور، إذا كان خفي لم يتبين له يبقى معذور. حد عنده سؤال آخر؟ نعم. نعم بالتأكيد، لأنه سجود لغير الله سبحانه وتعالى بالتأكيد. وتصور العذر في هذا العمل تحديدا صعب جدا، تصور العذر في هذا العمل تحديدا صعب جدا من وجهة نظر. لا فيه نظر، فيه نظر، لأن التلبيس فيه بعيد، إنما التلبيس أقرب في مسألة الاستغاثة، عندما يقول مثلا يا فلان أو مدد أو شيء من هذا القبيل، هنا التلبيس يكون أظهر، واخد بالك، ويقولون هذه الأشياء إنما هو توسل وهذه ليست من العبادة، وطالما أنني أقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق فهذا ليس من العبادة. فالخلل عنده في تصور معنى العبادة أصلا، هو لا يفهم أن هذه الأشياء تدخل في مسمى العبادة، وبالتالي يعد صرفها لغير الله تعالى شرك. نعم نعم فرق فيها بين دين الإسلام ما الذي ينصرف إلى العقيدة ما يعتقده الإنسان وبين تدين الشخص أو تربيته. فمن سب دين رجل يريد عقيدته ودينه الذي يدين الله تعالى به فهو كافر، ومن سب دين شخص يريد تدينه أو تربيته أو أخلاقه فليس بكافر. نعم طبعا إذا كان في مجال يستفصل فيه في هذا فإنه يستفصل. نعم غلط، هذا غلط عظيم، الله المستعان. هذا برضه من ضمن الأشياء، هو في الحقيقة أتى عملا شركيا لأنه طاف بغير الكعبة، والطواف بغير الكعبة كفر باتفاق العلماء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فالذين يأتون بهذه الأشياء الاصطناعية التي يشبهون بها الكعبة ويطوفون حولها عمله خطير جدا. فهذا مثال جيد جدا لما نتكلم فيه. هل هؤلاء يكفرون؟ أجيبوا يا جماعة لا. يقول لك ده أنا أصور، ده أنا لا أقصد وأنا لا أتعبد، يعني هو لا يتعبد أصلا، يعني صنيع ده نواش الطواف الذي هو عبادة، وإنما هو فقط يريد أن يبين كيفية الطواف أو يوصل الأمر للسامعين أو ما أشبه. وتعرفون أن محمد حسين يعقوب عفى الله عنه فعل هذا، فعل هذا على القنوات، يعني سبحان الله شيء عجيب جدا. لم يطف. طب أتى بي لأي غرض؟ طب أتى بي لأي غرض؟ هو إن فعل هذا على كل حال فلا يكفر بطبيعة الحال، لكن هذا عمل. في شيء أخير؟ أيوة صحيح، إذا تبين أنه سب دين الشخص، سب دين الإسلام، يعني قال دين الإسلام هذا دين قبيح والعياذ بالله، خلاص مثل هذا لا يستفصل منه عن قضية الاستحلال من عدمه، لا يقال له أنت مستحل ولا لا، أنت تقصد الكفر ولا لا، تمام. وكذلك قضية العلم والجهل يصعب تصورها في هذه المسألة جدا، بل يكاد يبعد تماما، تمام. لكن إحنا دائما نفرق بين الألفاظ المحتملة التي تنصرف إلى معنى معين أو معنى آخر، ونفرق بين العوارض التي تعتري الإنسان، فالجهل عارض والتأويل عارض والإكراه عارض إلى غير ذلك. كالذي يطأ مصحفا عن غير قصد بالمرة، يسير في بيته مثلا فوطئ شيئا فينظر فإذا هو مصحف، طب ده عذره إيه؟ أنا أسألك الآن، ده العذر بتاعه إيه؟ ما تخافش، يعني اسمه إيه العذر ده؟ ماشي، عدم علم من وجه، يعني انه عدم علم بالشيء المعين، لكن هو في الاصل اسمه خطأ، واخد بالك؟ كالذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، تمام؟ نعم. لا، الغضب كما يقول العلماء يفصل فيه بين قسمين رئيسيين. القسم الاول الذي لا يزول فيه الادراك، القسم الأول الذي لا يزول فيه الإدراك، يعني يعقل الشخص معه ما يقول، فهذا لا يعذر به، تنفذ فيه جميع الأحكام. وأما القسم الثاني الذي يؤدي إلى ما يسمى بالإغلاق، يعني إيه إغلاق؟ يعني أغلق عليه قصده، مش عارف هو بيقول إيه، لا يعلم ما يقول، فإن وصل به الغضب إلى هذا فهو معذور، تمام؟ ولهذا طبعا المسألة الأشهر للفائدة، يعني علشان من سألك تستطيع أن تجيبه، المسألة الأشهر طبعا مسألة الطلاق، يقول لك طلقت امرأتي وأنا غضبان، فيعني كما يقول كثير من المفتين، يعني أنت حق الله وأنت مبسوط، يعني في حد حيطلق زوجته وهو سعيد؟ مش معقول يعني، فلابد أن أنت تطلقها في حال الغضب، مش كده؟ فالغضب الذي تدري معه ما تقول ليس عذرا، خلاص ينفذ به طلاقك وتنفذ به جميع تصرفاتك ولا يعذر فيه بشيء. وأما الغضب الذي يغلق عليك قصدك بالمرة كالذي أخطأ من شدة الفرح كما ذكرنا، فهذا يعذر به الإنسان. طيب نعم.
قال
لا أظن أنه صحيح. أكبر ظني أنه لا يصح. نعم. هو ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه، هذا كالمشركين سواء بسواء، لا فرق بينه وبينهم ابدا. لان بارك الله فيكم، ودي من المسائل المهمه ايضا، حجه يصلح ان تحتج بها وحجه لا يصلح ان تحتج بها. حجه الاوائل ماذا كانت؟ انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. وكلما اتاهم رسول من عند الله تعالى قالوا ما معناه، يعني على اختلاف تعبيراتهم كما ذكره الله تعالى في القرآن، أتريد أن تصرفنا عما كان عليه آباؤنا؟ حجة، لكن هل هذه حجة معتبرة؟ لا. وهكذا بيّن العلماء حتى فيما هو أعم من ذلك، حتى في مسائل الاجتهاد والتقليد مثلا. يعني إيه؟ يعني من شب على تقليد عالم ما، من شب على تقليد عالم ما، أو كان يقلد عالما ما بشكل عام، فبلغه الحق في خلاف ما قلده فيه، هل يجوز له أن يترك الحق لمجرد قول شيخه؟ هذه هي عين الحالة التي كان عليها المشركون، أتاهم الحق فتركوه لقول من؟ لقول الآباء والأجداد. فكذلك الآن تقول له يا أخي الشيء الفلاني حرام، يقول لك لا أنت أعلم ولا الشيخ فلان؟ المشايخ، نحن مع المشايخ. سبحان الله العظيم، ولا أستثني من هذا أحدا، لا أستثني من هذا أحدا، حتى أهل السنة، حتى السلفيون عندهم تفريط في هذا. فانتبهوا، تعرض عليه الحق تقول له يا أخي الشيخ فلان أخطأ في مسألة كذا، يقول لك لا، هذا أنت أعلم ولا الشيخ فلان؟ الشيخ فلان عالم كبير وأنت طالب علم، ولا يسوغ لك أنك تعترض عليه في مسألة، حتى وإن كان معك فتوى لعالم آخر. يعني شوف التعصب ممكن يوصل لحد فين، يعني ممكن يبقى أنت معك فتوى من عالم آخر بتخطئة هذا العالم أو هذا الشيخ، وأنت متبع لست مبتدعا، فيشنه عليك ويقول أنك بتطعن في العلماء. شوف المسألة وصلت لحد فين. فهذا داء في الحقيقة لا ينفك عنه أحد أبدا، حتى في أهل السنة. حاضر، حتى في أهل السنة، أهل السنة ليسوا معصومين، لا شك أنه تلحقهم العيوب وتلحقهم الأخطاء. فمن أعظم الأخطاء التي يقع فيها أهل السنة هذا التعصب، كل من كان رأسا فلا بد له من متعصب. قاعدة، قاعدة، كل من كان رأسا وكان له أتباع لا بد أن يكون له في هؤلاء الأتباع متعصبون. ما فيش حد بينفك عن كده أبدا، حتى علماء أهل السنة والجماعة، ابن باز لهم متعصبون، والألباني لهم متعصبون، وابن عثيمين ومقبل والفوزان وربيع وغيرهم من أهل العلم، لا بد أن تجد في أتباع كل عالم من هؤلاء متعصب. طبعا لا يفهم من كلام هذا ما يقوله أهل الجهل والضلال من أن جميع أتباع هؤلاء العلماء يتعصبون لهم، يقولون أنتم مداخلة وأنتم ألبانيون وأنتم جاميون. لا، إنما أتكلم على طائفة، طائفة بعينها من الأتباع، هذا موجود. لكن الدعاء الذين ينتسبون إلى هؤلاء العلماء الكبار ويقررون مذاهبهم ويوافقونهم فيما وافقوا فيه الحق والدليل، فهؤلاء لا يقال لهم متعصبة ولا ينبذون بالألقاب. فأنا أقصد في الأتباع الذين قل نصيبهم من العلم، الشباب، الشباب صغير السن ضعيف الإدراك، تجد يتخذ شيخهم إماما في كل شيء، وهذا غلط، هذا غلط كبير. لابد أن يعرف الشخص معرفة تامة ويعتقد بقلبه حقا أنه لا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكن أن يكون هذا الشيخ قد أخطأ في مسألة كذا أو أخطأ في مسألة كذا. نعم، ليست التخطئة لكل من هب وجد، أنا لا أقصد بكلامي أن يجي واحد من بتوع النت يخطئ الشيخ فلان، لا، ما ينفعش، ليس هؤلاء هم الذين يخطئون ويصوبون، وإنما التخطئة والتصويب للعلماء وطلبة العلم العارفين المميزين المشهود لهم بالأهلية. إنما يجي واحد من مجاهيل الشبكات بالذات في هذا الوباء، وأنا لازلت منكرا له، وهو الفيسبوك والتويتر وهذه الأشياء، لازلت منكرا له ولا أزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. يأتي واحد من مجاهيل هذه الأشياء ويطعن ويصوب ويخطئ وكذا وكذا، والدليل والحجة، ومن أنت يا هذا؟ من أنت؟ ثم تأتي الفتن، فيأتي المتعصب من هنا ويأتي المتعصب من هنا، يأتي شخص من هنا يدافع وشخص من هنا يهاجم، وتصير فتنة ويصير ولاء وبراء على أي شيء. هذا كل قام على أي شيء؟ على صنيع رجل جاهل. عرفتم البلية؟ فنحن عندنا أزمة كبيرة حقيقة، ولست أقصد جميع أهل السنة أبدا، لكن أقصد أن البلاء موجود ونحن نحتاج إلى معالجته. عندنا أزمة في التعامل مع العلماء، عندنا أزمة في الموقف من العلماء، كيفية التعامل معهم، عندنا أزمة في الأخلاق، أخلاق أهل السنة مغيبة عند، يعني أنا آسف جدا وأنا أقول كثير كثير من إخواننا للأسف عندهم تغييب لهذه المسألة. فلئن لم نتجاوز هذه الأشياء ولئن لم نضع أيدينا على مواطن الداء سيصير الأمر إلى ما هو أشد من ذلك بكثير. وأنا للأسف لست متفائلا، أنا لست متفائلا، وأسأل الله تعالى أن يخيب ظني. نعم.
تمام. ده مين اللي بيقول لك كده؟ في أي مسألة عشان يتضح الأمر؟ ما هو ينظر إذا كانت المسألة دي مما يقبل الخلاف يبقى ما فيش مشكلة، إذا كان الخلاف فيها معتبر ما فيش مشكلة. زي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي، واحد يقول لك أنت بتعذر بالجهل اتباعا لمن قال ذلك من العلماء، أخي تاني من إخوانك أهل السنة يقول لك والله أنا أخذ بفتوى ابن باز خلاص، أو فتوى الفوزان أو صالح آل الشيخ أو السحيمي أو غيرهم من العلماء. طالما أنه هو دي شناعش عليك ما بيبدعكش، هو أخوه، هو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، ما فيش أي مشكلة. لكن يأتيك في المظاهرات مثلا عشان أوضح لك القضية يقول لك فتوى فلان، قل له لا أنا آسف. ليه؟ لأن المسألة دي لا تقبل الخلاف، المسألة دي النص فيها واضح جلي والحجة فيها ظاهرة وبينة، تمام؟ فلابد أن يفرق بين أنواع المسائل. طبعا إذا تبقى متى يظهر أنه متعصب؟
يعني رجل يتعصب واحد من السنة ويضرب حمزة ويخطئ مثلا ويتكلم بسوء على آخر من مشايخ السنة، هل يجوز
أن يتكلم عليه؟ نتكلم في موضوع تاني كده. مسألة التعامل مع المتعصبة، لا شك أن المتعصبة عندهم مخالفة لمسألة منهجية ومسألة شرعية، ولا شك أنهم في ذلك على خطر عظيم. لكن بالنسبة لأهل السنة أنا أوصي بالحرص الشديد في التعامل معهم في هذه القضية. ليه؟ لغلبة الأهواء وكثرة الشبهات وعدم اتضاح كثير من الأمور بالنسبة لهم، فأنا أوصي بالتعامل الحريص جدا مع الذي يتلبس بشيء من ذلك من أهل السنة، إن كان جاهلا أو عنده حمية زائدة أو عصبية زائدة ويتصور أن هذا هو الدين وهذا هو تعظيم العلماء، ولا سيما إن كان حديث عهد بسلفية. وإحنا ذكرنا من شوية مسألة حدثان العهد بالإسلام، وده موجود جدا. يعني يجي واحد لسه تايب من السلفية بقاله سنة أو اثنين، هو خد على تعظيم المشايخ، هو خد على تعظيم الشيخ فلان وتعظيم الشيخ فلان والانتصار للشيخ فلان، ما تركهم إلا بعد أن انكشفت ورقة التوت. يعني لولا أن الأمر وصل إلى ما وصل إليه ما كانش حيتركهم أصلا، لكن صار عيب بقى أنه هو يستمر معهم فخلاص فتركهم لأجل هذا. فصار الشيخ اللي بيتبع من أهل السنة بالنسبة له يحل محل ذلك الشيخ الذي كان يتبعه وهو على بدعته، وبالتالي يعظم نفس التعظيم ويوقر نفس التوقير، بل قد يبالغ في ذلك لأنه استنقذه من الضلال فصارت له عليه منة. فلزي ده لازم نحترس جدا في التعامل معاه، لأنه عنده غلبة للجهل والهوى. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.